بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ويقينا وصلاحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، وقفنا عند قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا فيه بيان أن تعلم النجوم تعلم للسحر، ويأتي في باب خاص، باب ما جاء في التنجيم، أنواع تعلم النجوم وما جعل الله جل وعلا النجوم له. قوله هنا من اقتبس شعبة، يعني من تعلم بعضا من علم النجوم، لأن الشعبة هي الطائفة من الشيء أو جزء من أجزائه، فكل جزء من أجزاء علم النجوم الذي هو علم التأثير نوع من أنواع السحر. قال: فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، يعني كلما زاد في تعلم علم النجوم كلما زاد في تعلم السحر حتى يصل إلى آخر حقيقة علم التأثير كما يسمونه، فيصبح سحرا وكهانة على الحقيقة. ويأتي أن التنجيم منه علم التأثير، وهو جعل الكواكب والنجوم في حركتها والتقائها وافتراقها وطلوعها وغروبها مؤثرة في الحوادث الأرضية أو دالة على ما سيحدث في الأرض، فيجعلونها دالة على علم الغيب، دالة على المغيبات. وهذا القدر من السحر لأنه يشترك معه في حقيقته، وهو أنه جعل للتأثير بأمر خفي. قال: وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، أن عقد العقد والنفث فيها من أنواع السحر، والنفث المقصود به هنا النفث الذي فيه استعاذة واستعانة بالشياطين، فليس كل نفس في عقدة يعقد السحر، بل لا بد أن يكون النفس بأدعية معينة ورقى شركية وتعويذات وكلام تحضر الجن عند تلاوته وتخدم هذه العقدة السحرية. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، على ما كان يتعاطاه الناس المردة في ذلك الزمان، زمان النبي عليه الصلاة والسلام، من النفث في العقد، كما قال جل وعلا: ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحر. قال: فقد سحر، لأن الجن يخدم هذا السحر بالنفث في العقدة. وفائدة العقدة عند السحرة أنه لا ينحل السحر ما دامت معقودة، فينعقد الأمر الذي أراده الساحر بشيئين: بالعقدة وبالنفث. العقدة عقدة حبل أو خيط أو نحو ذلك، وبالنفث فيها بالأدعية الشركية والاستعانة بالشياطين. ومن الأمور المهمة أن تعلم في هذا الباب أن العقد هذه تارة تكون مرئية واضحة، وتارة تكون صغيرة جدا. قال: ومن سحر فقد أشرك، هذا عام، لأنه رتب جزاء على فعل بصيغة من، فكأنه قال: كل من سحر فقد أشرك، يعني سحر بذلك النحو الذي ذكر، وهو أن يعقد عقدة ثم ينفث فيها. من سحر فقد أشرك، هذا دليل لما ذكرنا لكم في الباب قبله، أن كل سحر يعد من أنواع الشرك، لأنه لا يمكن أن يحدث السحر إلا بالنفس في العقد أو باستحضار الجن وبعبادة الجن ونحو ذلك، وهذا شرك بالله. قال: ومن تعلق شيئا وكل إليه، هذا مر معنا مثاله ومعنى هذا الحديث، وأن القلب إذا تعلق شيئا بمعنى أحبه ورضيه وتعلق القلب به فإنه يوكل إليه ويجعل هو السبب الذي من أجله يجيء نفعه أو يجيء ضره. ومعلوم أن كل الأسباب الشركية تعود على فاعلها أو على الراضي بها بالضرر لا بالنفع، والعبد إذا تخلى عن الله جل وعلا ووكل إلى نفسه أو وكل إلى غير الله جل وعلا فقد خاب وخسر وضر أعظم الضرر. فسعادة العبد وعظم صلاح قلبه وعظم صلاح روحه بأن يكون تعلقه بالله جل وعلا وحده. وقوله هنا: ومن تعلق شيئا وكل إليه، فإنه من تعلق بالله فإن الله كافيه. من تعلق قلبه بالله إنزالا لحوائجه بالله ورغبا فيما عند الله ورهبا مما يخافه ويؤذيه، يعني يؤذي العبد، فإن الله جل وعلا كافيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وإذا تعلق العبد بغير الله فإنه يوكل إلى ذلك العبد، والعباد فقراء إلى الله، والله جل وعلا هو ولي النعمة وولي الفضل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فمن أنزل حاجته بالله أفلح، ومن تعلق قلبه بالله أفلح. وأما من تعلق بالخرافات أو تعلق بالأمور الشركية كالسحر وكالذهاب إلى الأولياء وطلب المدد منهم أو طلب الإغاثة منهم فإنه يوكل إلى المخلوق، ومن وكل إلى المخلوق فإنه يضره ذلك أعظم ضرر، كما قال جل وعلا: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. قال بعد ذلك: وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. العضه هكذا تروى في كتب الحديث العضه، وفي كتب غريب الحديث واللغة تنطق هكذا العضة. هل أنبئكم ما العضة؟ لأشباهها في وزنها، وهي كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام النميمة القالة بين الناس. وأصل العضه في اللغة يطلق على أشياء ومنها السحر، والنميمة القالة بين الناس نوع من أنواع السحر، وهي كبيرة من الكبائر ومحرم من المحرمات. ووجه الشبه بين النميمة وبين السحر أن تأثير السحر في التفريق بين المتحابين أو في جمع المتفارقين تأثيره على القلوب خفي، وهذا عمل النمام، فإنه يفرق بين الأحباب لأجل كلام يسوقه لهذا وكلام يسوقه لذاك، فيفرق بين القلوب ويجعل العداوة والبغضاء بين قلب هذا وهذا. فحقيقة النميمة كما قال جل وعلا عن السحر: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والنميمة هي القالة بين الناس، وهذا كما هو ظاهر من أنواع السحر، وهذا النوع محرم لأنه كبيرة من الكبائر، لأن النميمة نوع من أنواع الكبائر، والكبائر من أعظم الذنوب العملية. قال: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. إن من البيان لسحرا، قال عن البيان إن منه ما هو سحر، والمقصود بالبيان هنا التبيين عما في النفس بالألفاظ الفصيحة البينة التي تأخذ المسامع والقلوب فتسحر القلوب، فتقلب ربما الحق باطلا والباطل حقا، حتى يغدو ذلك الذي يعد من أهل البيان والفصاحة، يغدو في قلوب الناس أن ما قاله هو الحق وأن ما لم يقله أو رده هو الباطل. وهذا ضرب من السحر، لأنه تأثير خفي على النفوس الألفاظ. هذا التأثير الخفي بقلب الحق باطلا بقلب الباطل حقا تأثيره خفي كتأثير السحر في الخفاء. ولهذا قال إن من البيان لسحرا. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا فيه ذم للبيان وليس مدحا له. قال إن من البيان لسحرا على جهة الذم. وبعض أهل العلم يقول إن ذاك على جهة المدح لأنه يصل في التأثير إلى أن يؤثر تأثيرا بالغا كتأثير السحر في النفوس. والتأثير البالغ إذا كان من جهة البيان يقولون فإنه جائز، وهذا من جهة المدح له وبيان عظم تأثيره. ولكن هذا فيه نظر، والظاهر أنه لما جعل البيان سحرا علمنا أن عقد ذمه. ولهذا أورده الشيخ رحمه الله في هذا الباب الذي اشتمل على أنواع من المحرمات. فالذي يستغل ما آتاه الله جل وعلا من اللسان والبيان والفصاحة في قلب الباطل حقا وفي قلب الحق باطلا، هذا لا شك أنه من أهل الوعيد ومذموم على فعله، لأن البيان إنما يقصد به نصرة الحق لا أن يجعل ما أبطله الله جل وعلا حقا في أنفس الناس وفي قلوبهم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن مسعود دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنه: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
باب ما جاء في الكهان ونحوهم. هذا الباب أتى بعد أبواب السحر، لأن حقيقة عمل الكاهن أنه يستخدم الجن لإخباره بالأمور المغيبة، إما التي غابت في الماضي أو الأمور المغيبة في المستقبل التي لا يعلمها إلا الله جل جلاله. فالكاهن يجتمع مع الساحر في أن كل منهما يستخدم الجن لغرضه ويستمتع بالجن لغرضه. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن الكهانة استخدام للجن، واستخدام الجن كفر وشرك أكبر بالله جل وعلا، لأنه لا يجوز أن يستخدم الجن في مثل هذه الأشياء. واستخدام الجن في مثل هذه الأشياء لا يكون إلا بأن يتقرب إلى الجن بشيء من العبادات. فالكهان لا بد حتى يخدموا بذكر الأمور المغيبة لهم أن يتقربوا إلى الجن ببعض العبادات، إما بالذبح أو الاستغاثة أو بالكفر بالله جل وعلا بإهانة المصحف أو بسب الله أو نحو ذلك من الأعمال الشركية الكفرية. الكهانة صنعة مضادة لأصل التوحيد، والكاهن مشرك بالله جل وعلا لأنه يستخدم الجن ويتقرب إلى الجن بالعبادات حتى تخدمه الجن، وهذا غير ممكن إلا لمن حتى تخبره الجن بالمغيبات، هذا لا يمكن إلا بأن يتقرب إلى الجن بأنواع العبادات. وأصل الكهان في الجاهلية كانوا كما مر معنا في حديث جابر في باب سبق أن الكهان كانت منتشرة في بلاد العرب في الجزيرة وفي غيرها، والكهان أناس يدعى فيهم الولاية والصلاح عندهم، وأن عندهم علم ما سيكون في المستقبل، أو عندهم علم المغيبات التي ستحدث للناس أو تحدث في الأرض، ولهذا كانت العرب تعظم الكهان وكانت تخاف من الكهان وكانت تعطي الكاهن أجرا عظيما لأجل ما يخبر عنه. والكاهن كما ذكرنا لا يصل إلى حقيقة عمله بأن يخبر عن الأمور المغيبة إلا باستخدام الجن والتقرب إلى الجن، التقربات الشركية، فتستمتع الجن به من جهة ما صرف لها من العبادة، ويستمتع هو بالجن من جهة ما يخبره به الجن من الأمور المغيبة. والجن تصل إلى الأمور المغيبة التي تصدق فيها عن طريق استراق السمع، فإن بعضهم يركب بعضا حتى يسمعوا الوحي الذي يوحيه الله جل وعلا في السماء، فربما أدرك الشهاب الجني قبل أن يلقي الكلمة لمن تحته، وربما أدرك الشهاب الجني بعد أن ألقى الكلمة، فتأتي هذه الكلمة للجن فيعطونها الكهان فيكذب معها الكاهن أو تكذب معها الجن 100 كذبة حتى يعظم شأن الكهان وحتى تعظم عبادة الإنس للجن. وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان استراق السمع كثيرا جدا، وبعد بعثته عليه الصلاة والسلام حرفت السماء من أن تسترق الجن السمع لأجل تنزل القرآن والوحي حتى لا يقع الاشتباه في أصل الوحي والنبوة. وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يقع الاستراق ولكنه قليل بالنسبة لما كان عليه قبل البعثة، وصارت عندنا أحوال استراق السمع 3: قبل البعثة كثير جدا، وبعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل استراق من الجن، وإن حصل فهو نادر في غير وحي الله جل وعلا بكتابه لنبيه. والحالة الثالثة بعد وفاته عليه الصلاة والسلام رجع استراق السمع أيضا، ولكنه ليس بالكثرة التي كانت قبل ذلك، لأن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا، والله جل وعلا بين ذلك في القرآن في آيات كثيرة، من أن النجوم والشهب ترمي الجن كما قال جل وعلا: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، ونحو ذلك من الآيات التي فيها أن الشهب مرصدة للجن. تبينت لك حقيقة الكاهن، إذا ظهر ذلك فالكاهن قد يطلق عليه العراف، وهذا الاسم الكاهن أو العراف اسمان متداخلان، قد يكون أحدهما يدل على الآخر، وعند بعض الناس أو في بعض الفئات يستخدم الكاهن للإخبار بما يحصل في المستقبل، ويستخدم كلمة أو لفظ العراف لمن يخبر عن الغائب عن الأعين مما حصل في الماضي، من مثل مكان المسروق أو السارق من هو ونحو ذلك مما هو غائب عن الأنظار، وإنما يعلمه العراف بواسطة الجن. والصحيح في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية أن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلمون في معرفة الأمور بتلك الطرق. من تكلم في معرفة الأمور المغيبة إما الماضية أو المستقبلة بتلك الطرق، طريق التنجيم أو طريق الخط في الرمل أو طريق الطرق على الحصى أو في طريق أو الخط في الرمل بطريق الطرق أو بالودع أو نحو ذلك من الأساليب أو بالخشبة المكتوب عليها باجات ونحو ذلك من قراءة الفنجان أو قراءة الكف، كل من يخبر عن الأمور المغيبة بشيء يجعله وسيلة لمعرفة الأمور المغيبة يسمى كاهنا ويسمى عرافا، لأنه لا يحصل له أمره إلا بنوع من أنواع الكهانة، وسيأتي ذلك إن شاء الله. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، يعني من العرافين والمنجمين والذين يخطون في الرمل والذين يكتبون على الخشب ونحو ذلك. قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث نبه الشراح على أن لفظه في مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، بدون كلمة فصدقه. وكلمة فصدقه في هذا الحديث موجودة في مسند الإمام أحمد، فالشيخ رحمه الله ذكر هذا اللفظ وعزاه لمسلم على طريقة أهل العلم في عزو الحديث لأحد صاحبي الصحيح إذا كان أصله فيهما لاتحاد الطريق أو نحو ذلك. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا الحديث فيه جزاء الذي يأتي العراف فيسأل العراف، وقلنا إن العراف يشمل اسم الكاهن ونحو ذلك. فمن أتى عرافا فسأله بمجرد سؤال ولم يصدقه فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. والمقصود من قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما أنها تقع مجزئة لا يجب عليه قضاؤها، ولكن لا ثواب له فيها، لأن الذنب والإثم الذي حصله حين أتى العراف فسأله عن شيء يقابل ثواب الصلاة 40 يوما، فأسقط هذا ويدل ذلك على عظم ذنب الذي يأتي العراف فيسأل العراف عن شيء ولو لم يصدقه. وهذا عند أهل العلم في حق من أتى العراف فسأله عن شيء رغبة في الاطلاع، أما من أتى العراف فسأله للإنكار عليه وحتى يتحقق أنه عراف فلا يدخل في ذلك، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. الحالة الثانية أن يأتي العراف أو الكاهن فيسأل عن شيء فإذا أخبره الكاهن أو العراف صدقه بما يقول. فالحديث الأول الذي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه لم تقبل له صلاة 40 يوما، والحديث الثاني فيه أنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فيتضح بالحديثين أن الحالة الثانية وهي من أتى العراف والكاهن فسأله عن شيء فصدقه أنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا الحال يدل على أن الذي أتى الكاهن أو العراف فصدقه أنه لم يخرج من الملة، لأنه حد عليه الصلاة والسلام عدم قبول صلاته 40 يوما، والكافر الذي حكم عليه المسلم أو من أتى الكاهن إذا حكم عليه بأنه كافر كفرا أكبر ومرتد وخارج من الملة فإن صلاته لا تقبل بتاتا حتى يرجع إلى الإسلام. قال طائفة من أهل العلم: دل قوله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما على أن قوله كفر بما أنزل على محمد أنه كفر أصغر وليس بالكفر المخرج من الملة. وهذا القول صحيح وهو الذي يتعين جمعا بين النصوص، فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما يدل على أنه لم يخرج من الإسلام. والحديث الآخر وهو قوله من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يدل على كفره، فعلمنا بذلك أن كفره كفر أصغر وليس كفرا مخرجا من الملة. هذا أحد الأقوال في مسألة كفر من أتى الكاهن فصدقه بما يقول. والقول الثاني أنه يتوقف فيه، فلا يقال يكفر كفر أكبر ولا يقال أصغر، وإنما يقال هو كفر إتيان الكاهن وتصديقه كفر بالله جل وعلا ويسكت عن ذلك ويطلق القول كما جاء في الأحاديث، وهذا لأجل التهديد والتخويف حتى لا يتجاسر الناس على هذا الأمر. وهذا هو مذهب الإمام أحمد في المنصوص عنه. والقول الثالث من أقوال أهل العلم في ذلك أن الذي يصدق الكاهن كافر كفرا أكبر، كفره مخرج من الملة إذا أتى الكاهن فسأله فصدقه، أو صدق الكهان بما يقولون. قال طائفة من أهل العلم كفره كفر مخرج من الملة. وهذا القول فيه نظر من جهتين، الجهة الأولى ما ذكرنا من الدليل من أن قوله عليه الصلاة والسلام لم تقبل له صلاة 40 يوما يدل على أنه لم يكفر الكفر الأكبر، ولو كان كفر الكفر الأكبر لم يحد عدم قبول صلاته بتلك المدة من الأيام. والثاني أن تصديق الكاهن فيه شبهة، وادعاء علم الغيب أو تصديق أحد ممن يدعي علم الغيب كفر بالله جل وعلا كفر أكبر، لكن هذا الكاهن الذي ادعى علم الغيب كما نعلم أنه يخبر بالأمور المغيبة فيما صدق فيه عن طريق استراق الجن للسمع، فيكون إذن هو نقل ذلك الخبر عن الجن والجن نقلوه عما سمعوه في السماء. وهذه شبهة قد يأتي الآتي الذي يأتي للكاهن ويقول أنا أصدقه فيما أخبر من الغيب لأنه قد جاءه علم ذلك الغيب من السماء عن طريق الجن، وهذه الشبهة تمنع من التكفير، تكفير تصديق الكاهن، تكفير من صدق الكاهن الكفر الأكبر. فصار عندنا إذن أن القول الأظهر أن كفره كفر أصغر وليس بأكبر لدلالة الأحاديث ولظهور التعليل في ذلك. قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، لأنه قد جاء في القرآن وما بينه النبي عليه الصلاة والسلام من السنة أن الكاهن والساحر والعراف لا يفلحون وأنهم إنما يكذبون ولا يصدقون. قال ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، وعن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له، يأتي في باب ما جاء في التطير، أو تكهن أو تكهن له، ليس منا يدل على أن الفعل محرم. وبعض أهل العلم يقول إن قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا يدل على أنه من الكبائر، فقال ليس منا من تطير أو تطير له، والطيرة من الكبائر، أو تكهن يعني ادعى علم الغيب وادعى أنه كاهن، أو أخبر بأمور من المغيبة يخدع من رآه بأنه كاهن. قال أو تكهن له يعني من رضي بأن يتكهن له فأتى فسأل عن شيء، أو سحر أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كله لأجل أن تصديق الكاهن فيه إعانة له على الشرك الأكبر بالله جل وعلا. هذا حكم الذي يأتي الكاهن. أما الكاهن فذكرنا حكمه وهو أنه مشرك الشرك الأكبر بالله، لأنه لا يمكن له أن يخبر بالأمور المغيبة إلا بأن يشرك. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. هذا الذي ذكرنا من أن العراف عند بعض أهل العلم من يخبر بأمور سبقت لكنها خفية غيبية عن الناس، لكنها من حيث الوجود وقعت في ملكوت الله. قال: وقيل هو الكاهن، يعني إن العراف، يعني أن العراف والكاهن اسمان لشيء واحد. قال: والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم. المنجم هو الذي يستخدم علم التأثير، يقول: ظهر نجم كذا والتقى بنجم كذا فمعناه أنه سيحدث كذا وكذا، أو إذا ولد فلان، أو إذا ولد لفلان ولد في برج كذا فإنه سيحصل كذا وكذا له من الغنى والفقر أو السعادة أو الشقاوة ونحو ذلك. فيستدلون بحركة النجوم على حال الأرض وحال الناس فيها، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. قال: والرمال، الرمال هو صاحب الطرق أو الذي يخط في الرمل أو يستخدم الحصى على الرمل، يقال له رمال. ونحوهم يعني من مثل الذين يقرؤون الكف ويقرؤون الفنجان، أو في هذا العصر الذين يكتبون في الصحف والجرائد والمجلات البروج وما يحصل في ذلك البرج، وأنت إذا ولدت في هذا البرج معناه سيحصل لك في هذا الشهر كذا وكذا، هذا كلها من أنواع الكهانة كما سيأتي. قال: وقال ابن عباس في قوم يكتبون أباجات وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ذلك لأن كتابة أباجات والنظر في النجوم يعني للتأثير نوع من أنواع الكهانة، والكهانة محرمة وكفر بالله جل وعلا. بقي أن نقول إن أصناف الكهانة كثيرة جدا، وجامعها الذي يجمعها أنه يستخدم الكاهن وسيلة ظاهرية عنده ليقنع السائل بأنه وصل إليه العلم عن طريق أمور ظاهرية علمية، تارة يقول عن طريق النجوم، وتارة يقول عن طريق الخط أو عن طريق الطرق أو عن طريق الودع أو عن طريق الفنجان أو عن طريق الكف أو عن طريق النظر في الأرض في حصى يجعله أو عن طريق الخشب ونحو ذلك. هذه كلها وسائل يغر بها الكاهن من يأتيه. في الحقيقة هي وسائل لا تحصل العلم ذاك، ولكن العلم جاءه عن طريق الجن، وهذه الوسيلة إنما هي وسيلة للضحك على الناس، وسيلة لكي يظن الظان أنها تؤدي إلى العلم وأن هؤلاء أصحاب علم وفن بهذه الأمور. وفي الواقع هو لا يتحصل على العلم الغيبي عن طريق خط أو عن طريق فنجان أو عن طريق النظر في البروج أو نحو ذلك، وإنما يأتيه العلم عن طريق الجن وهو يظهر هذه الأشياء حتى يحصل على المقصود، حتى تصدقه الناس أنه لا يستخدم الجن ولكنه ولي من الأولياء. كيف يستنتج هذه المغيبات، كيف يستنتج المغيبات من هذه الأمور الظاهرية؟ في بعض البلاد كغرب إفريقيا وبعض شمالها ونحو ذلك، وهذا منتشر أيضا في الشرق وفي كثير من البلاد، يجعلون من يتعاطى هذه الأشياء وليا من الأولياء، ويقولون الملائكة تخبره بكذا، فهو لا يفعل الفعل إلا بإرشاد من الملائكة. فالذين يفعلون هذه الأفعال من الأمور السحرية أو الكهانية عندهم أنهم أولياء. ولهذا ترى بعض الشراح يذكر في مقدمة هذه الأبواب أن أولياء الله جل وعلا لا يتعاطون الشرك ولا يتعاطون مثل هذه الأمور، فأولياء الله مقيدون بالشرع وليسوا من أولياء الجن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدعية والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
باب ما جاء في النشرة. النشرة متعلقة بالسحر، وأصلها من النشر، وهو قيام المريض صحيحا. النشرة اسم لعلاج المسحور، سميت نشرة لأنه ينتشر بها أن يقوم ويرجع إلى حاله المعتادة. وقول الشيخ رحمه الله هنا: باب ما جاء في النشرة، يعني من التفصيل، وهل النشرة جميعا وهي حل السحر مذمومة، أو أن منها ما هو مذموم ومنها ما هو مأذون به. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، وهي أنه كما أن السحر شرك بالله جل وعلا يقدح في أصل التوحيد، وأن الساحر مشرك الشرك الأكبر بالله، فالنشرة التي هي حل السحر قد يكون من ساحر وقد يكون من غير ساحر، الأدوية المأذون بها أو الأدعية ونحو ذلك. فإذا كان من ساحر فإنها مناقضة لأصل التوحيد ومنافية لأصله، فإذا المناسبة ظاهرة في الصلة بين هذا الباب وباب ما جاء في السحر، وكذلك مناسبتها لباب التوحيد، لأن كثيرين ممن يستعملون النشرة يشركون بالله جل وعلا. والنشرة كما سمعتم في الباب قسمان: نشرة جائزة ونشرة ممنوعة. النشرة الجائزة هي ما كانت بالقرآن أو بالأدعية المعروفة أو بالأدوية عند الأطباء ونحو ذلك، فإن السحر يكون كما ذكرنا عن طريق الجن، والسحر يحصل منه إمرار حقيقة في البدن، ويحصل منه تغيير حقيقة في العقل والذهن والفهم. وإذا كان كذلك فإنه يعالج بالمضادات التي تزيل ذلك السحر، فمما يزيله القرآن، والقرآن هو أعظم ما ينفع في إزالة السحر، كذلك الأدعية والأوراد ونحو ذلك مما هو معروف من الرقى الشرعية. ونوع من السحر يكون في البدن، يعني من جهة عضوية، فهذا أحيانا يعالج بالرقى والأدعية والقرآن، وأحيانا يعالج عن طريق الأطباء العضويين، وذلك لأن السحر كما قلنا يمرض حقيقة، فإذا أزيل المرض أو سبب المرض فإنه يبطل السحر. ولهذا قال لك ابن القيم في آخر الكلام: والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز لأنه يحصل منه المرض، وإذا كان كذلك فإنه يعالج بما أذن به شرعا من الرقى والأدوية المباحة. والقسم الثاني من النشرة، وهي التي من أنواع الشرك، أن ينشر عنه بغير الطريق الأول، بطريق السحر، فيحل السحر عن بسحر آخر، يحل السحر الأول بسحر آخر. وذكرنا أن السحر لا ينعقد أصلا إلا بأن يتقرب الساحر إلى الجني، أو أن يكون الجني يخدم الساحر الذي يشرك بالله دائما فيخدم. كذلك حل السحر لا بد فيه من إزالة سببه، وهو خدمة شياطين الجن للسحر، وهذا لا يمكن إلا الجن، فإن الساحر الثاني الذي ينشر السحر ويرفع السحر لا بد أن يستغيث أو أن يتوجه إلى بعض جنه في أن يرفع أولئك الجن الذين عقدوا هذا السحر، أن يرفعوا أثره. فصار إذن هذه الجهة أنها من حيث العقد والابتداء لا تكون إلا بالشرك بالله، ومن حيث الرفع والنشر لا تكون إلا بالشرك بالله جل وعلا. ولهذا قال: لا يحل السحر إلا ساحر، يعني لا يحل السحر بغير الطريق الشرعية المعروفة إلا ساحر. لا يأتي أحد ويقول: أنا أحل السحر، هل تستخدم القراءة والتلاوة والأدعية؟ قال: لا. هل أنت طبيب تطب ذلك المسحور؟ قال: لا. إذن فهو ساحر. إذا لم يستخدم الطريقة الثانية فإنه لا يمكن أن يحل السحر إلا ساحر، لأنه فك أثر الجن في ذلك السحر، ولا يمكن إلا عن طريق شياطين الجن الذين يؤثرون على ذاك. قال رحمه الله: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. سئل عن النشرة، السائل سأله عما كان معهودا معروفا عندهم في هذا الاسم، وهو اسم النشرة. والذي كان معروفا معهودا هو أن اسم النشرة إنما هو من جهة الساحر. النشرة عند العرب هي حل السحر بمثله، هذه هي النشرة عند العرب. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. وقال العلماء: أو لام التعريف في قوله النشرة هذه للعهد، يعني النشرة المعهود استعمالها، وهي حل السحر بمثله. فقال عليه الصلاة والسلام: هي من عمل الشيطان.
فضلا
لهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. وقال العلماء: أو لام التعريف في قوله النشرة هذه للعهد، يعني النشرة المعهود استعمالها، وهي حل السحر بمثله. فقال عليه الصلاة والسلام: هي من عمل الشيطان، لأن رفع السحر لا يكون إلا بعمل شيطان جني. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: هي، يعني الرفع والنشر من عمل الشيطان، لأن العقد أصلا من عمل الشيطان، والرفع والنشر من عمل الشيطان. فإذا هو سؤال عن نشرة، عن النشرة التي كانت تستخدم في الجاهلية. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. يكره هذا كله، يعني أن تكون النشرة عن طريق التمائم التي فيها القرآن، لأنه مر معنا في ما سبق أن ابن مسعود كان يكره جميع أنواع التمائم حتى من القرآن، كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن، يعني أصحاب ابن مسعود، وابن مسعود كذلك. فابن مسعود كان يكره التمائم من القرآن، وهو أن يعلق شيئا من القرآن لأي غرض، لدفع العين أو لإزالة السحر ورفع الضرر. لهذا الإمام أحمد لما قال أبو داود سئل أحمد عنها، يعني عن النشرة التي تكون بالتمائم من القرآن، فقال ابن مسعود يكره هذا كله. أما النشرة باستخدام النفس والرقية من غير تعليق فلا يمكن للإمام أحمد ولا لابن مسعود أن يكرهوا ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استخدم ذلك وأذن به عملا في نفسه وكذلك في غيره عليه الصلاة والسلام. قال: وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. يريد ابن المسيب بذلك ما ينفع من النشرة بالتعوذات والأدعية والقرآن والدواء المباح ونحو ذلك. أما النشرة التي هي بالسحر فابن مسعود أرفع من أن يقول إنها جائزة ولم ينه عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول هي من عمل الشيطان. لهذا قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. أما ما ينفع يعني من الأدوية المباحة ومن الرقى والتعوذات الشرعية وقراءة القرآن ونحو ذلك، فهذا لم ينه عنه بل أذن فيه. إذن فالسحر بلاء، وسئل ابن المسيب عن هذا الذي به طب يعني سحر، أو يؤخذ عن امرأته بصرف القلب عنها، أي يحل عنه أو ينشر بأصل الحل والنشر، يعني أيجوز أن يرفع ذلك الطب الذي به أو ذلك الأخذ عن امرأته بأي وسيلة؟ فقال: نعم، ما ينفع فلم ينهى عنه، إنما يريدون به الإصلاح. ومعلوم أنه يريد بذلك ما أذن به في الشرع من القسم الذي فيه الذي ذكرنا من جواز فيه من جواز استخدام الرقى والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة. قال: وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، وهذا بينا معناه. قال ابن القيم: من نشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب، هذه حقيقة النشرة الشركية. قال: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب، كما ذكرنا لكم سلفا، فيبطل عمله عن المسحور. هذه حقيقة النشرة الشركية. قال: والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جاهل. إذا تبين ذلك فإن حكم حل السحر بمثله أنه لا يجوز ومحرم، بل هو شرك بالله جل وعلا، لأنه لا يحل السحر إلا ساحر. بعض العلماء من أتباع المذاهب يرى جواز حل السحر بمثله إذا كان للضرورة، كما قال فقهاء مذهب الإمام أحمد في بعض كتبهم، وله أو يجوز حل سحر بمثله ضرورة، وهذا القول ليس بصواب بل هو غلط، لأن الضرورة لا تكون جائزة ببذل الدين والتوحيد عوضا عنها. معروف أن الأصول الخمسة أولها حفظ، يعني التي جاءت بها الشرائع، حفظ الدين، وما هو دونها مرتبة لا يبذل ما هو أعلى لتحصيل ما هو أدنى. وضرورة الحفاظ على النفس هذه لا شك أنها من الضروريات الخمس، لكنها دون حفظ الدين مرتبة، ولهذا لا يقدم ما هو أدنى على ما هو أعلى، أو أن يبذل ما هو أعلى لتحصيل ما هو أدنى من الضروريات الخمس. والأنفس لا يجوز حفظها بالشرك، وهذا أن يموت وهو على التوحيد لا شك أنه خير له من أن يعافى وقد أتى بشرك بالله جل وعلا. والسحر لا يكون إلا بشرك، والذي يأتي الساحر ويطلب منه حل السحر هذا معناه أنه رضي قوله وعمله، ورضي أن يعمل به ذاك، ورضي أن يشرك ذاك بالله لأجل منفعته، وهذا غير جائز. فإذا تحصل أن السحر وقوعا وأن السحر نشرا لا يكون إلا بالشرك الأكبر بالله جل وعلا، وعليه فلا يجوز أن يحل لا من جهة الضرورة ولا من جهة غير الضرورة من باب أولى بسحر مثله، بل يحل وينشر بالرقى الشرعية. نعم.
باب ما جاء في التطير وقول الله تعالى ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله قالوا طائركم معكم أين ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. وزاد مسلم ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة ويعجبني الفعل. قالوا وما الفعل؟ قال الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفعل. ولا ترد مسلما فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وله من حديث ابن مسعود مرفوعا الطيرة شرك الطيرة شرك الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمر ولأحمد من حديث ابن عمر من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا وما كفارة ذلك؟ قال أن تقول اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل ابن العباس رضي الله عنه إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
هذا باب ما جاء في التطير، ومر معنا أن الطيرة من أنواع السحر، ولهذا جاء الشيخ رحمه الله بهذا الباب بعد الأبواب المتعلقة بالسحر لأنها من أنواعه بنص الحديث. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن التطير نوع من الشرك بالله جل وعلا بشرطه، والشرك الذي يكون من جهة التطير مناف لكمال التوحيد الواجب لأنه شرك أصغر. وحقيقة التطير أنه التشاؤم أو التفاؤل بحركة الطير من السوانح والبوارح أو النطيح أو القعيد أو بغير الطير مما يحدث إذا أراد أحد أن يذهب إلى مكان أو يمضي في سفر أو أن يعقد له خيارة، فيستدل بما يحدث له من أنواع حركات الطيور أو بما يحدث له من الحوادث أن هذا السفر سفر سعيد فيمضي فيه، أو أنه سفر سيء وعليه فيه وبال فيرجع عنه. ولذلك ضابط الطيرة الشركية التي من قامت في قلبه وحصل له شرطها وضابطها فهو مشرك الشرك الأصغر ما جاء في آخر الباب أنه قال عليه الصلاة والسلام إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. فالطيرة شرك، وهي التي تقع في القلب ويبني عليها المرء مضاء في الفعل أو ردا عن الفعل. فإذا خرج مثلا من بيته وحصل أمامه يعني وهو ينوي سفر أو ينوي رحلة أو ينوي القيام بصفقة تجارة أو نحو ذلك، فحصل أمامه حادث، فهذا الحادث الذي حصل أمامه من تصادم سيارة أو اعتداء من واحد على آخر أو نحو ذلك، جعل من هذا الحادث في قلبه شؤما، ثم استدل بهذا الحادث على أنه سيفشل في سفره أو في تجارته أو أنه سيصيبه مكروه في سفره، فإذا رجع ولم يمضي فقد حصل له التطير الشركي. أما إذا وقع ذلك في قلبه مجرد وقوع وحصل له نوع تشاؤم ولكنه مضى وتوكل على الله، فهذا لا يكاد يسلم منه أحد. وكما جاء في حديث ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل كما سيأتي. إذن فهذه حقيقة التطير الشركي وضابطه، وبيان أن التطير اسم عام ليس خاصا بالطير وحركاتها. مر معنا العيافة فيما سبق في باب ما جاء في شيء من أنواع السحر، وأن العيافة متعلقة بالطير كما فسرها عوف الأعرابي بقوله: العيافة زجر الطير، متعلقة بالطير من حيث أنه يحرك الطير ويزجرها حتى ينظر أين تتحرك. وأما الطيرة فهو أن يتشاءم أو يتفاعل ويمضي أو يرجع بحركة تحصل أمامه ولو لم يزجر أو يفعل، أو بشيء يحصل أمامه إما من الطير أو من غيره. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في التطير، يعني من أنه شرك بالله جل وعلا إذا أمضى أو رد، وكفارة التطير إذا وقع في القلب، ونحو ذلك من الأحكام. قال: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه آية من آية في سورة الأعراف: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني إذا أتاهم خصب وسعة وزيادة في الأرزاق قالوا لنا هذه، يعني نحن المستحقون لها. وإن تصبهم سيئة يعني أصابهم جد أو نقص في الأرزاق أو بلاء قالوا هذا بسبب شؤم موسى ومن معه، فهم الذين بسببهم وبسبب أقوالهم وأعمالهم حصل لنا هذا السوء وهذه الويلات. فتطيروا بهم يعني جعلوهم سببا لما حصل لهم. قال جل وعلا: ألا إنما طائرهم عند الله. طائرهم يعني ما يطير عنهم من عمل صالح أو طالح، وأنهم يستحقون الحسنات أو يستحقون السيئات، كل هذا عند الله جل وعلا. أو أن معنى قوله إنما ألا إنما طائرهم عند الله يعني أن سبب ما يأتيهم من الحسنات أو ما يأتيهم من السيئات أن ذلك من جهة القضاء والقدر، فهو عند الله جل وعلا. ومناسبة هذه الآية لهذا الباب أن هذه الخصلة من صفات أعداء الرسل من صفات المشركين، فالتطير من صفات أهل الإشراك من صفات أعداء الرسل، وإذا كان كذلك فهو مذموما ومن خصال المشركين الشركية. وهذه هي مناسبة إيراد الآية تحت هذا الباب من جهة أنه خصلة من خصال أعداء الرسل وليست من خصال أتباع الرسل، وإنما أتباع الرسل فإنهم يعلقون ذلك بما عند الله من القضاء والقدر أو بما جعله الله جل وعلا لهم من ثواب أعمالهم أو العقاب على أعمالهم، كما قال: ألا إنما طائرهم عند الله. وكذلك ما أورده من الآية الثانية وهي قوله وقوله: قالوا طائركم معكم، الآية وهي من سورة ياسين: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم. الذي تطير بأولئك هم المشركون أصحاب تلك القرية، حيث قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالت أتباع الرسل قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، يعني حقيقة سبب السيئات عليكم أو سبب قدوم الحسنات عليكم هذه من شيء فيكم، فالسوء الذي سينالكم والعقاب الذي سينالكم ملازم لكم، ملازمة ما يطير عنكم لكم. فما يطير عنكم من عمل سوء ومن معاداة للرسل وتكذيب للرسل هذا ملازم لكم وستتطيرون به. قال طائركم معكم، لأنه من جهة أنهم فعلوا السيئات وكذبوا الرسل وهذا سيقع عليهم وباله. ومناسبة هذه الآية للباب كمناسبة الآية قبلها من أن هذه هي قالت المشركين وأعداء الرسل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم ولا نوء ولا غول. مناسبة هذا الباب لمناسبة هذا الحديث للباب قوله ولا طيرة، ومن المعلوم أن المنفي هنا ليس هو وجود الطيرة، لأن الطيرة موجودة من جهة اعتقاد الناس ومن جهة استعمالها ولكنها باطلة. كذلك العدوى موجودة من جهة الوقوع، ولهذا قال العلماء النفي هنا راجع إلى ما تعتقده العرب ويعتقدها أهل الجاهلية، لأن لا نافية للجنس واسمها مذكور وخبرها محذوف لأجل العلم به، فإن الجاهليين لا ينازعون في أصل وجود هذه الأشياء، يؤمنون بوجود هذه الأشياء ويؤمنون أيضا بتأثيرها. فالمنفي ليس هو وجودها وإنما هو تأثيرها، فيكون التقدير هنا لا عدوى مؤثرة بطبعها ونفسها، وإنما تنتقل العدوى بإذن الله جل وعلا. وأهل الجاهلية يعتقدون أن العدوى تنتقل بنفسها، فأبطل ذلك الله جل وعلا، أبطل ذلك الاعتقاد، فقال عليه الصلاة والسلام لا عدوى يعني مؤثرة بنفسها، ولا طيرة مؤثرة أيضا، فإن الطيرة شيء وهمي يكون في القلب لا أثر له في قضاء الله وفي قدره، فحركة الطائر يمينا أو شمالا أو السانح أو البارح أو النطيح أو القعيد لا أثر لها في حكم الله وفي ملكوت الله وفي قضائه وقدره. فإذا الخبر قوله ولا طيرة يعني تقدره بقولك ولا طيرة مؤثرة، بل الطيرة شيء وهمي، ولا هامة ولا صفر إلى آخر الحديث. وسبق أن ذكرت لكم أن خبر لا النافية للجنس يحذف كثيرا في لغة العرب، كما قال ابن مالك في آخر باب لا النافية للجنس في الألفية وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، وهذا مهم في العربية. قال ولهما عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، يعني لا عدوى مؤثرة بنفسها بل بإذن الله جل وعلا، ولا طيرة مؤثرة أصلا، وإنما ذلك راجع إلى قضاء الله وقدره. قال ويعجبني الفأل، قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. الفأل كان عليه الصلاة والسلام يحبه وفسره بأنه الكلمة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة إذا سمعها فتفاءل بها أنه سيحصل له كذا وكذا من الخيرات ففيها أنها حسن ظن بالله جل وعلا. الفأل حسن ظن بالله، والتشاؤم سوء ظن بالله جل وعلا، ولهذا صار الفأل ممدوحا ومحمودا، وصار السؤم مذموما. والفأل ممدوح من جهة أنه تحسين الظن أو فيه تحسين الظن بالرب جل وعلا، وهذا مأمور العبد به، لهذا كان عليه الصلاة والسلام يتفاءل، وكل ذلك من تعظيم الله جل وعلا وحسن الظن به وتعلق القلب به، وأنه لا يفعل للعبد إلا ما هو أصلح له. قال ولي أبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل. الطيرة يعني التأثر بالكلمة، لأننا ذكرنا لكم أن الطيرة عامة تشمل الأقوال والأعمال التي تحصل أمام العبد. فإذا كان ثم تطير فإن أحسنه الفعل، يعني أن يقع في قلبه أنه سيحصل له كذا وكذا من جراء كلمة سمعها أو من جراء فعل حصل له، أحسن ذلك الفعل وغيره مذموم. لما كان الفعل محمودا وممدوحا ومأذونا به؟ لما ذكرنا من أنه إذا تطير متفائلا فإنه محسن الظن بالله جل وعلا. وأما الفعل في نفسه فهو مطلوب، لأن التفاؤل يشرح الصدر ويؤنس العبد ويذهب الضيق الذي يوحيه الشيطان ويسببه الشيطان في قلب العبد. والشيطان يأتي للعبد فيجعله يتوهم أشياء وأشياء كلها في مضرته. فإذا فتح العبد على قلبه باب التفاؤل أبعد عن قلبه باب تأثير الشيطان على النفس. قال: ولا ترد مسلما. لا ترد مسلما هذا خبر لكنه مضمن للنهي، وقد ذكرت لكم أن النهي قد يعدل عنه للخبر، كما أن الأمر قد يعدل عنه إلى الخبر لتأكيد النهي ولتأكيد الأمر. قال: ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة. هذا خبر لكنه كالأمر المؤكد، هذا خبر مثبت. والخبر المنفي كقوله هنا لا ترد مسلما، هذا خبر لكن فيه النهي أن ترد الطيرة مسلما عن حاجته، فإذا ردته عن حاجته فقد حصل له الشرك بالتطير. قال: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا لك. هذا دعاء عظيم في دفع ما يأتي للقلب من أنواع التشاؤم وأنواع الطيرة. قال: وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال: الطيرة شرك، يعني شرك أصغر بالله جل وعلا. قال: وما منا إلا، يعني إلا وقد أتى لقلبه بعض التطير، لأن هذا من الشيطان، والشيطان يأتي القلوب فيغريها بما يفسدها، ومن ذلك التطير. وما منا إلا، يعني ويعرض له ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل، لأن حسنة التوكل وإتيان العبد بواجب التوكل يذهب عنه كيد الشيطان بالتطير. فالواجب على العبد إذا عرض له شيء من التشاؤم ألا يرجع عما أراد عمله، بل يعظم التوكل على الله جل وعلا، لأن هذه الأشياء التي تحصل لا تدل على الأمور المغيبة، لأنها أمور طرأت ووافقت هكذا أمام العبد وليس لها أثر فيما يحصل مستقبلا. قال: ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. هذا الضابط ذكرناه لكم في أول الباب، أن ضابط كون الطيرة شركا أن ترد المتطير عن حاجته، فإذا لم ترده عن حاجته فإنه لم يستأنس لها، فلا حرج عليه في ذلك إلا أن عظمت في قلبه، فربما دخلت في أنواع محرمات القلوب، والذي يجب أن يذهبه بالتوكل وتعظيم الرغب فيما عند الله وحسن الظن بالله جل وعلا. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك. لا طير إلا طيرك، يعني لن يحصل إلا قضاءك الذي قضيته، أو لن يحصل ويقضى إلا ما قدرته على العبد، والعلم علم المغيبات إنما هو عند الله جل وعلا. نعم.
باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات اهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
باب ما جاء في التنجيم، يعني في حكم التنجيم، وأنه منقسم إلى جائز ومحرم، والمحرم منه نوع من أنواع السحر، وهو كفر وشرك بالله جل وعلا. فالتنجيم هو ادعاء معرفة المغيبات عن طريق النجوم، هذا التنجيم المذموم المحرم الذي هو من أنواع الكهانة والسحر. وفي ما يتعلمه الناس أو فيما هو موجود عند الناس وعند الخلق، التنجيم ثلاثة أنواع. الأول التنجيم الذي هو اعتقاد أن النجوم فاعلة مؤثرة بنفسها، وأن الحوادث الأرضية منفعلة ناتجة عن النجوم وعن إرادات النجوم، وهذا تأليه للنجوم، وهو الذي كان يصنعه الصابئة ويجعلون لكل نجم وكوكب صورة وتمثالا، وتحل فيها أرواح الشياطين فتأمر أولئك بعبادة تلك الأصنام والأوثان. وهذا بالإجماع كفر أكبر وشرك، كشرك قوم إبراهيم. والنوع الثاني من التنجيم هو ما يسمى علم التأثير، وهو الاستدلال بحركة النجوم والتقائها واختراقها وطلوعها وغروبها، الاستدلال بذلك على ما سيحصل في الأرض، فيجعلون حركة النجوم دالة على ما سيقع مستقبلا في الأرض. والذي يفعل هذه الأشياء ويحسنها يقال له المنجم، وهو من أنواع الكهان، لأن فيه أنه يخبر بالأمور المغيبة عن طريق الاستدلال بحركات الأفلاك وتحرك النجوم. وهذا النوع محرم وكبيرة من الكبائر، وهو نوع من الكهانة، وهي كفر بالله جل وعلا، لأن النجوم ما خلقت لذلك، وهؤلاء تأتيهم الشياطين فتوحي إليهم بما يريدون وبما سيحصل في المستقبل، ويجعلون حركة النجوم دليلا على ذلك. وقد أبطل قول المنجمين في أشياء كثيرة من الواقع ونحو ذلك، كما في فتح عمورية في قصيدة أبي تمام المشهورة: السيف أصدق إنباء من الكتب، وغيرها. النوع الثالث مما يدخل في اسم التنجيم ما يسمى بعلم التسيير. علم التسيير وهو أن يعلم النجوم وحركات النجوم لأجل أن يعلم القبلة والأوقات وما يصلح من الأوقات للزرع وما لا يصلح، والاستدلال بذلك على وقت هبوب الرياح وعلى الوقت الذي أجرى فيه سنته أنه يحصل فيه من المطر كذا ونحو ذلك، فهذا يسمى علم التسيير. فهذا رخص فيه بعض العلماء، وسبب الترخيص فيه أنه يجعل النجوم وحركتها والتقاءها وافتراقها وطلوعها أو غروبها يجعل ذلك وقتا وزمنا، لا يجعله سببا، فيجعل هذه النجوم علامة على زمن يصلح فيه كذا وكذا، والله جل وعلا جعل النجوم علامات كما قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فهي علامة على أشياء، يحصل طلوع النجم الفلاني يحصل أنه بطلوع النجم الفلاني يدخل وقت الشتاء، ليس بسبب طلوعه ولكن حين طلع استدللنا بطلوعه على دخول الوقت، وإلا فهو ليس بسبب لحصول البرد وليس بسبب لحصول الحر وليس بسبب للمطر وليس بسبب لمناسبة غرس النخل أو زرع المزروعات ونحو ذلك، ولكنه وقت. فإذا كان على ذلك فلا بأس به قولا أو تعلما، لأنه يجعل النجوم وظهورها وغروبها يجعلها أزمنة، وذلك مأذون به. قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء كما قال جل وعلا: وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا. قال: ورجوما للشياطين، والآيات على ذلك كثيرة. قال: وعلامات يهتدى بها، حيث قال جل وعلا: أمن يهديكم، قال جل وعلا: أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، وقال جل وعلا: وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ونحو ذلك من الآيات. فهي علامات يهتدى بها، يهتدى بها على أي شيء، أو يهتدى بها إلى أي شيء؟ يهتدى بها إلى الجهات، جهة القبلة، جهة الشمال، جهة الغرب، جهة الشرق. يهتدى بها أيضا على الاتجاهات، حيث تعرف أن البلد الفلانية باتجاه النجم الفلاني، فإذا أراد السائر ليلا في البر أو في البحر يتجه نحو اتجاه هذا النجم فيعلم أنه متجه إلى تلك البلدة، ونحو ذلك مما أجرى الله سنته به. قال: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما علم له ما لا علم له به. وهذا صحيح، لأن النجوم خلق من خلق الله، ولا نفهم سرها إلا بما أخبر الله جل وعلا به، فما أخبرنا به أخذناه، وما لم نخبر به فلا يجوز أن نتكلف فيه ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. والمراد هنا بذكر النجوم يعني في غير ما جاء به الدليل، إذا ذكر القدر في غير ما جاءت به الأدلة فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي في غير ما جاء به من فضلهم وحسن صحابتهم وسابقتهم ونحو ذلك من الدليل فأمسكوا. وكذلك إذا ذكرت النجوم وما فيها بغير ما جاء فيه الدليل فأمسكوا، لأن ذلك ذريعة لأمور محرمة. قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. الله جل وعلا جعل القمر منازل كما قال: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. له 28 منزلا ينزل في كل يوم منزلة منها. تعلم هذه المنازل هل هو جائز أم لا؟ منعه بعض السلف كراهة، ورخص فيه طائفة من أهل العلم، وهو الصحيح، لأنه جل وعلا امتن على عباده بذلك. قال: والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وظاهر الآية أن حصول المنة به في تعلمه، وذلك دليل الجواب. قال: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. ووجه الاستدلال من هذا الحديث قوله: ومصدق بالسحر، وقد مر معنا أن التنجيم نوع من أنواع السحر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وإذا صدق بالنجوم فإنه مصدق بالسحر، والمصدق بالسحر لا يدخل الجنة. قال هنا: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وإدمان الخمر من الكبائر. قال: وقاطع الرحم، وهي من الكبائر، ومصدق بالسحر، وهو أيضا من الكبائر. مما يدخل في التنجيم في هذا العصر بوضوح مع غفلة الناس عنه ما يكثر في المجلات من مما يسمونه البروج، يضعون صفحة أو أقل منها في الجرائد ويجعلون عليها رسم بروج السنة، برج الأسد والعقرب والثور إلى آخره، ويجعلون أمام كل برج ما سيحصل فيه. فإذا كان المرء أو المرأة مولودا في ذلك البرج يقول سيحصل لك في هذا الشهر كذا وكذا وكذا. وهذا هو التنجيم الذي هو التأثير، الاستدلال بالنجوم والبروج على التأثير في الأرض وعلى ما سيحصل في الأرض، وهو نوع من الكهانة. ووجوده في المجلات وفي الجرائد على ذلك النحو وجود للكهان فيها، فهذا يجب إنكاره إنكارا للشركيات ولادعاء معرفة الغيب وللسحر وللتنجيم، لأن التنجيم من السحر كما ذكرنا، يجب إنكاره على كل صعيد. ويجب أيضا على كل مسلم أن لا يدخله بيته وأن لا يقرأه ولا يطلع عليه، لأنه إن رأى تلك البروج وما فيها ولو أن يعرف ذلك معرفة فإنه يدخل في النهي، من جهة أنه أتى إلى الكاهن غير منكر له. فإذا أتى لهذه البروج وهو يعرف البرج الذي ولد فيه ولكن يقول سأطلع ماذا قالوا عني أو ماذا قالوا عما سيحصل لمن ولد في هذا البرج، فإنه يكون كمن أتى كاهنا فسأله، فإنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة. وإذا أتى وقرأ وهو يعلم برجه الذي ولد فيه أو يعلم البرج الذي يناسبه وقرأ ما فيه فهذا سؤال، فإذا صدقه به فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا يدلك على غربة التوحيد بين أهله وغربة فهم حقيقة هذا الكتاب، كتاب التوحيد، حتى عند أهل الفطرة وأهل هذه الدعوة. فإنه يجب إنكار ذلك على كل صعيد، وألا يؤثم المرء نفسه ولا من في بيته بإدخال شيء من الجرائد التي فيها ذلك في البيوت، لأن هذا معناه إدخال للكهنة إلى البيوت، وهذا والعياذ بالله من الكبائر. فواجب إنكار ذلك وتمزيقه والسعي فيه بكل سبيل حتى يدحر أولئك، لأن أهل التنجيم أهل البروج أولئك هم من الكهنة، والتنجيم له معاهد معمورة في لبنان وفي غيرها يتعلم فيها الناس حركة النجوم وما سيحصل بحسابات معروفة وجداول معينة، ويخبرون بأنه ما كان من في البرج الفلاني يعني من أهل البرج الفلاني فإنه سيحصل كذا وكذا، عن طريق تعلم وهمي يغرهم به رؤوسهم وكهانهم. فالواجب على طلبة العلم أن يسعوا في تبصير الناس في ذلك في الكلمات وبعد الصلوات وفي خطب الجمع، لأن هذا مما كثر البلاء به والإنكار فيه قليل والتنبيه عليه ضعيف، والله المستعان. نعم.
ما جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 4 في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس بمعناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
هذا باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء. والاستسقاء بالأنواء هو نسبة السقيا إلى الأنواء، والأنواع هي النجوم، يقال للنجم نوء. والعرب والجاهليون كانوا يعتقدون أن النجوم والأنواع سبب في نزول المطر، فيجعلونها أسبابا. ومنهم، وهم طائفة قليلة، من يجعل النوء والنجم هو الذي يأتي بالمطر، كما ذكرت لك في حال الطائفة الأولى من المنجمين الذين يجعلون المفعولات منفعلة عن النجوم وعن حركتها. فقوله رحمه الله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، يعني باب ما جاء في نسبة السقيا إلى النوء. وعبر بلفظ الاستسقاء لأنه جاء في الحديث، والاستسقاء بالنجوم. ومناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب أن الاستسقاء بالأنواء نوع من التنجيم، لأنه نسبة السقيا إلى النجم، وذلك أيضا من السحر، لأن التنجيم من السحر بمعناه العام. ونسبة ذلك إلى، أو مناسبة ذلك لكتاب التوحيد، أن الذي ينسب السقيا والفضل والنعمة الذي أتاه حينما جاءه المطر ينسب ذلك إلى النوء وإلى النجم، هذا ملتفت قلبه عن الله جل وعلا إلى غيره، ومتعلق قلبه بغيره، وناسب النعم إلى غير الله جل وعلا.
ولكم تحيات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا ويقينا وصلاحا يا أرحم الراحمين. أما بعد، وقفنا عند قوله وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. هذا فيه بيان أن تعلم النجوم تعلم للسحر، ويأتي في باب خاص، باب ما جاء في التنجيم، أنواع تعلم النجوم وما جعل الله جل وعلا النجوم له. قوله هنا من اقتبس شعبة، يعني من تعلم بعضا من علم النجوم، لأن الشعبة هي الطائفة من الشيء أو جزء من أجزائه، فكل جزء من أجزاء علم النجوم الذي هو علم التأثير نوع من أنواع السحر. قال: فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد، يعني كلما زاد في تعلم علم النجوم كلما زاد في تعلم السحر، حتى يصل إلى آخر حقيقة علم التأثير كما يسمونه، فيصبح سحرا وكهانة على الحقيقة. ويأتي أن التنجيم منه علم التأثير، وهو جعل الكواكب والنجوم في حركتها والتقائها وافتراقها وطلوعها وغروبها مؤثرة في الحوادث الأرضية، أو دالة على ما سيحدث في الأرض، فيجعلونها دالة على علم الغيب، دالة على المغيبات. وهذا القدر من السحر، لأنه يشترك معه
في حقيقته، وهو أنه جعل للتأثير بأمر خفي. قال: وللنسائي من حديث أبي هريرة: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك، ومن تعلق شيئا وكل إليه. قوله من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، أن عقد العقد والنفث فيها من أنواع السحر، والنفث المقصود به هنا النفث الذي فيه استعاذة واستعانة بالشياطين، فليس كل نفث في عقدة يعقد السحر، بل لا بد أن يكون النفث بأدعية معينة ورقى شركية وتعويذات وكلام تحضر الجن عند تلاوته وتخدم هذه العقدة السحرية. من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، على ما كان يتعاطاه الناس المردة في ذلك الزمان، زمان النبي عليه الصلاة والسلام، من النفث في العقد، كما قال جل وعلا: ومن شر النفاثات في العقد وهن السواحر. قال: فقد سحرا، لأن الجن يخدم هذا السحر بالنفث في العقدة. وفائدة العقدة عند السحرة أنه لا ينحل السحر ما دامت معقودة، فينعقد الأمر الذي أراده الساحر بشيئين: بالعقدة وبالنفث. العقدة عقدة حبل أو خيط أو نحو ذلك، وبالنفث فيها بالأدعية الشركية والاستعانة بالشياطين. ومن الأمور المهمة أن تعلم في هذا الباب أن العقد هذه تارة تكون مرئية واضحة، وتارة تكون صغيرة جدا. قال: ومن سحر فقد أشرك، هذا عام، لأنه رتب جزاء على فعل بصيغة من، فكأنه قال: كل من سحر فقد أشرك، يعني سحر بذلك النحو الذي ذكر، وهو أن يعقد عقدة ثم ينفث فيها. من سحر فقد أشرك، هذا دليل لما ذكرنا لكم في الباب قبله أن كل سحر يعد من أنواع الشرك، لأنه لا يمكن أن يحدث السحر إلا بالنفث في العقد أو باستحضار الجن وبعبادة الجن ونحو ذلك، وهذا شرك بالله. قال: ومن تعلق شيئا وكل إليه، هذا مر معنا مثاله ومعنى هذا الحديث، وأن القلب إذا تعلق شيئا بمعنى أحبه ورضيه وتعلق القلب به، فإنه يوكل إليه ويجعل هو السبب الذي من أجله يجيء نفعه أو يجيء ضره. ومعلوم أن كل الأسباب الشركية تعود على فاعلها أو على الراضي بها بالضرر لا بالنفع، والعبد إذا تخلى عن الله جل وعلا ووكل إلى نفسه أو وكل إلى غير الله جل وعلا فقد خاب وخسر وضر أعظم الضرر. فسعادة العبد وعظم صلاح قلبه وعظم صلاح روحه بأن يكون تعلقه بالله جل وعلا وحده. وقوله هنا: ومن تعلق شيئا وكل إليه، فإنه من تعلق بالله فإن الله كافيه. من تعلق قلبه بالله إنزالا لحوائجه بالله ورغبا فيما عند الله ورهبا مما يخافه ويؤذيه، يعني يؤذي العبد، فإن الله جل وعلا كافيه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وإذا تعلق العبد بغير الله فإنه يوكل إلى ذلك العبد، والعباد فقراء إلى الله، والله جل وعلا هو ولي النعمة وولي الفضل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فمن أنزل حاجته بالله أفلح، ومن تعلق قلبه بالله أفلح. وأما من تعلق بالخرافات أو تعلق بالأمور الشركية كالسحر وكالذهاب إلى الأولياء وطلب المدد منهم أو طلب الإغاثة منهم، فإنه يوكل إلى المخلوق، ومن وكل إلى المخلوق فإنه يضره ذلك أعظم ضرر، كما قال جل وعلا: يدعو لمن ضره أقرب من نفعه. قال بعد ذلك: وعن ابن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. العضه هكذا تروى في كتب الحديث العضه، وفي كتب غريب الحديث واللغة تنطق هكذا العضة. هل أنبئكم ما العضة؟ لأشباهها في وزنها، وهي كما فسرها النبي عليه الصلاة والسلام النميمة القالة بين الناس. وأصل العضه في اللغة يطلق على أشياء ومنها السحر، والنميمة القالة بين الناس نوع من أنواع السحر، وهي كبيرة من الكبائر ومحرم من المحرمات. ووجه الشبه بين النميمة وبين السحر أن تأثير السحر في التفريق بين المتحابين أو في جمع المتفارقين تأثيره على القلوب خفي، وهذا عمل النمام، فإنه يفرق بين الأحباب لأجل كلام يسوقه لهذا وكلام يسوقه لذاك، فيفرق بين القلوب ويجعل العداوة والبغضاء بين قلب هذا وهذا. فحقيقة النميمة كما قال جل وعلا عن السحر: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. والنميمة هي القالة بين الناس، وهذا كما هو ظاهر من أنواع السحر، وهذا النوع محرم لأنه كبيرة من الكبائر، لأن النميمة نوع من أنواع الكبائر، والكبائر من أعظم الذنوب العملية. قال: ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. إن من البيان لسحرا، قال عن البيان إن منه ما هو سحر، والمقصود بالبيان هنا التبيين عما في النفس بالألفاظ الفصيحة البينة التي تأخذ المسامع والقلوب فتسحر القلوب، فتقلب ربما الحق باطلا والباطل حقا، حتى يغدو ذلك الذي يعد من أهل البيان والفصاحة، يغدو في قلوب الناس أن ما قاله هو الحق وأن ما لم يقله أو رده هو الباطل. وهذا ضرب من السحر، لأنه تأثير خفي على النفوس بالألفاظ. هذا التأثير الخفي بقلب الحق باطلا بقلب الباطل حقا، تأثيره خفي كتأثير السحر في الخفاء. ولهذا قال: إن من البيان لسحرا. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذا فيه ذم للبيان وليس مدحا له. قال: إن من البيان لسحرا على جهة الذم، وبعض أهل العلم يقول إن ذاك على جهة المدح، لأنه يصل في التأثير إلى أن يؤثر تأثيرا بالغا كتأثير السحر في النفوس، والتأثير البالغ إذا كان من جهة البيان يقولون فإنه جائز، وهذا من جهة المدح له وبيان عظم تأثيره، ولكن هذا فيه نظر. والظاهر أنه لما جعل البيان سحرا علمنا أن عقد ذمه. ولهذا أورده الشيخ رحمه الله في هذا الباب الذي اشتمل على أنواع من المحرمات، فالذي يستغل ما آتاه الله جل وعلا من اللسان والبيان والفصاحة في قلب الباطل حقا وفي قلب الحق باطلا، هذا لا شك أنه من أهل الوعيد ومذموم على فعله، لأن البيان إنما يقصد به نصرة الحق، لا أن يجعل ما أطله الله جل وعلا حقا في أنفس الناس وفي قلوبهم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود. وللأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا. وعن عمران بن حصين مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له، أو تكهن أو تكهن له، أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن مسعود دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله: العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق. وقال ابن عباس رضي الله عنه: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق.
باب ما جاء في الكهان ونحوهم. هذا الباب أتى بعد أبواب السحر، لأن حقيقة عمل الكاهن أنه يستخدم الجن لإخباره بالأمور المغيبة، إما التي غابت في الماضي أو الأمور المغيبة في المستقبل التي لا يعلمها إلا الله جل جلاله. فالكاهن يجتمع مع الساحر في أن كل منهما يستخدم الجن لغرضه ويستمتع بالجن لغرضه. ومناسبة الباب لكتاب التوحيد أن الكهانة استخدام للجن، واستخدام الجن كفر وشرك أكبر بالله جل وعلا، لأنه لا يجوز أن يستخدم الجن في مثل هذه الأشياء. واستخدام الجن في مثل هذه الأشياء لا يكون إلا بأن يتقرب إلى الجن بشيء من العبادات. فالكهان لا بد حتى يخدموا بذكر الأمور المغيبة لهم أن يتقربوا إلى الجن ببعض العبادات، إما بالذبح أو الاستغاثة أو بالكفر بالله جل وعلا بإهانة المصحف أو بسب الله أو نحو ذلك من الأعمال الشركية الكفرية. فالكهانة صنعة مضادة لأصل التوحيد، والكاهن مشرك بالله جل وعلا لأنه يستخدم الجن ويتقرب إلى الجن بالعبادات حتى تخدمه الجن، وهذا غير ممكن إلا لمن حتى تخبره الجن بالمغيبات، هذا لا يمكن إلا بأن يتقرب إلى الجن بأنواع العبادات. وأصل الكهان في الجاهلية كانوا كما مر معنا في حديث جابر في باب سبق أن الكهان كانت منتشرة في بلاد العرب في الجزيرة وفي غيرها. والكهان أناس يدعى فيهم الولاية والصلاح عندهم، وأن عندهم علم ما سيكون في المستقبل، أو عندهم علم المغيبات التي ستحدث للناس أو تحدث في الأرض. ولهذا كانت العرب تعظم الكهان وكانت تخاف من الكهان، وكانت تعطي الكاهن أجرا عظيما لأجل ما يخبر عنه. والكاهن كما ذكرنا لا يصل إلى حقيقة عمله بأن يخبر عن الأمور المغيبة إلا باستخدام الجن والتقرب إلى الجن، التقربات الشركية، فتستمتع الجن به من جهة ما صرف لها من العبادة، ويستمتع هو بالجن من جهة ما يخبره به الجن من الأمور المغيبة. والجن تصل إلى الأمور المغيبة التي تصدق فيها عن طريق استراق السمع، فإن بعضهم يركب بعضا حتى يسمعوا الوحي الذي يوحيه الله جل وعلا في السماء، فربما أدرك الشهاب الجني قبل أن يلقي الكلمة لمن تحته، وربما أدرك الشهاب الجني بعد أن ألقى الكلمة، فتأتي هذه الكلمة للجن فيعطونها الكهان فيكذب معها الكاهن أو تكذب معها الجن 100 كذبة حتى يعظم شأن الكهان وحتى تعظم عبادة الإنس للجن. وقبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام كان افتراق السمع كثيرا جدا، وبعد بعثته عليه الصلاة والسلام حرفت السماء من أن تسترق الجن السمع لأجل تنزل القرآن والوحي حتى لا يقع الاشتباه في أصل الوحي والنبوة. وبعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام يقع الافتراق ولكنه قليل بالنسبة لما كان عليه قبل البعثة، فصارت عندنا أحوال افتراق السمع 3: قبل البعثة كثير جدا، وبعد بعثة النبي عليه الصلاة والسلام لم يحصل افتراق من الجن، وإن حصل فهو نادر في غير وحي الله جل وعلا بكتابه لنبيه. والحالة الثالثة: بعد وفاته عليه الصلاة والسلام رجع استراق السمع أيضا، ولكنه ليس بالكثرة التي كانت قبل ذلك، لأن السماء ملئت حرسا شديدا وشهبا. والله جل وعلا بيّن ذلك في القرآن في آيات كثيرة، من أن النجوم والشهب ترمي الجن، كما قال جل وعلا: إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين، ونحو ذلك من الآيات التي فيها أن الشهب مرصدة للجن. تبينت لك حقيقة الكاهن. إذا ظهر ذلك فالكاهن قد يطلق عليه العراف، وهذا الاسم الكاهن أو العراف اسمان متداخلان، قد يكون أحدهما يدل على الآخر. وعند بعض الناس أو في بعض الفئات يستخدم الكاهن للإخبار بما يحصل في المستقبل، ويستخدم كلمة أو لفظ العراف لمن يخبر عن الغائب عن الأعين مما حصل في الماضي، من مثل مكان المسروق أو السارق من هو ونحو ذلك مما هو غائب عن الأنظار، وإنما يعلمه العراف بواسطة الجن. والصحيح في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، أن العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلمون في معرفة الأمور بتلك الطرق. من تكلم في معرفة الأمور المغيبة إما الماضية أو المستقبلة بتلك الطرق، طريق التنجيم أو طريق الخط في الرمل أو طريق الطرق على الحصى أو في طريق أو الخط في الرمل بطريق الطرق أو بالودع أو نحو ذلك من الأساليب، أو بالخشبة المكتوب عليها باجات ونحو ذلك من قراءة الفنجان أو قراءة الكف، كل من يخبر عن الأمور المغيبة بشيء يجعله وسيلة لمعرفة الأمور المغيبة يسمى كاهنا ويسمى عرافا، لأنه لا يحصل له أمره إلا بنوع من أنواع الكهانة، وسيأتي ذلك إن شاء الله. قال رحمه الله: باب ما جاء في الكهان ونحوهم، يعني من العرافين والمنجمين والذين يخطون في الرمل والذين يكتبون على الخشب ونحو ذلك. قال: روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. هذا الحديث نبه الشراح على أن لفظه في مسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، بدون كلمة فصدقه. وكلمة فصدقه في هذا الحديث موجودة في مسند الإمام أحمد. الشيخ رحمه الله ذكر هذا اللفظ وعزاه لمسلم على طريقة أهل العلم في عزو الحديث لأحد صاحبي الصحيح إذا كان أصله فيهما لاتحاد الطريق أو نحو ذلك. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 يوما، هذا الحديث فيه جزاء الذي يأتي العراف فيسأل العراف، وقلنا إن العراف يشمل اسم الكاهن ونحو ذلك. فمن أتى عرافا فسأله بمجرد سؤال ولم يصدقه فإنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. والمقصود من قوله لم تقبل له صلاة 40 يوما أنها تقع مجزئة لا يجب عليه قضاؤها، ولكن لا ثواب له فيها، لأن الذنب والإثم الذي حصله حين أتى العراف فسأله عن شيء يقابل ثواب الصلاة 40 يوما، فأسقط هذا، ويدل ذلك على عظم ذنب الذي يأتي العراف فيسأل العراف عن شيء ولو لم يصدقه. وهذا عند أهل العلم في حق من أتى العراف فسأله عن شيء رغبة في الاطلاع، أما من أتى العراف فسأله للإنكار عليه وحتى يتحقق أنه عراف فلا يدخل في ذلك، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. الحالة الثانية أن يأتي العراف أو الكاهن فيسأل عن شيء فإذا أخبره الكاهن أو العراف صدقه بما يقول. فالحديث الأول الذي عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم فيه أنه لم تقبل له صلاة 40 يوما، والحديث الثاني فيه أنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فيتضح بالحديثين أن الحالة الثانية وهي من أتى العراف والكاهن فسأله عن شيء فصدقه أنه كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وأنه لا تقبل له صلاة 40 يوما. وهذا الحال يدل على أن الذي أتى الكاهن أو العراف فصدقه أنه لم يخرج من الملة، لأنه حد عليه الصلاة والسلام عدم قبول صلاته 40 يوما. والكافر الذي حكم عليه المسلم أو من أتى الكاهن إذا حكم عليه بأنه كافر كفرا أكبر ومرتد وخارج من الملة فإن صلاته لا تقبل بتاتا حتى يرجع إلى الإسلام. قال طائفة من أهل العلم دل قوله فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما على أن قوله كفر بما أنزل على محمد أنه كفر أصغر وليس بالكفر المخرج من الملة، وهذا القول صحيح وهو الذي يتعين جمعا بين النصوص. فإن قول النبي عليه الصلاة والسلام من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما يدل على أنه لم يخرج من الإسلام. والحديث الآخر وهو قوله من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يدل على كفره، فعلمنا بذلك أن كفره كفر أصغر وليس كفرا مخرجا من الملة. هذا أحد الأقوال في مسألة كفر من أتى الكاهن فصدقه بما يقول. والقول الثاني أنه يتوقف فيه، فلا يقال يكفر كفر أكبر ولا يقال أصغر، وإنما يقال هو كفر إتيان الكاهن وتصديقه كفر بالله جل وعلا، ويسكت عن ذلك ويطلق القول كما جاء في الأحاديث، وهذا لأجل التهديد والتخويف حتى لا يتجاسر الناس على هذا الأمر. وهذا هو مذهب الإمام أحمد في المنصوص عنه. والقول الثالث من أقوال أهل العلم في ذلك أن الذي يصدق الكاهن كافر كفرا أكبر، كفره مخرج من الملة إذا أتى الكاهن فسأله فصدقه، أو صدق الكهان بما يقولون. قال طائفة من أهل العلم كفره كفر مخرج من الملة، وهذا القول فيه نظر من جهتين. الجهة الأولى ما ذكرنا من الدليل من أن قوله عليه الصلاة والسلام لم تقبل له صلاة 40 يوما يدل على أنه لم يكفر الكفر الأكبر، ولو كان كفر الكفر الأكبر لم يحد عدم قبول صلاته بتلك المدة من الأيام. والثاني أن تصديق الكاهن فيه شبهة، ادعاء علم الغيب أو تصديق أحد ممن يدعي علم الغيب كفر بالله جل وعلا كفر أكبر. لكن هذا الكاهن الذي ادعى علم الغيب كما نعلم أنه يخبر بالأمور المغيبة فيما صدق فيه عن طريق استراق الجن للسمع، فيكون إذن هو نقل ذلك الخبر عن الجن والجن نقلوه عما سمعوه في السماء. وهذه شبهة قد يأتي الآتي الذي يأتي للكاهن ويقول أنا أصدقه فيما أخبر من الغيب لأنه قد جاءه علم ذلك الغيب من السماء عن طريق الجن، وهذه الشبهة تمنع من التكفير، تكفير تصديق الكاهن، تكفير من صدق الكاهن الكفر الأكبر. فصار عندنا إذن أن القول الأظهر أن كفره كفر أصغر وليس بأكبر لدلالة الأحاديث ولظهور التعليل في ذلك. قال فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم وهو القرآن، لأنه قد جاء في القرآن وما بينه النبي عليه الصلاة والسلام من السنة أن الكاهن والساحر والعراف لا يفلحون وأنهم إنما يكذبون ولا يصدقون. قال ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا، وعن عمران بن حسين مرفوعا ليس منا من تطير أو تطير له، يأتي في باب ما جاء في التطير، أو تكهن أو تكهن له. ليس منا يدل على أن الفعل محرم، وبعض أهل العلم يقول إن قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا يدل على أنه من الكبائر، فقال ليس منا من تطير أو تطير له، والطيرة من الكبائر، أو تكهن يعني ادعى علم الغيب وادعى أنه كاهن أو أخبر بأمور من المغيبة يخدع من رآه بأنه كاهن. قال أو تكهن له يعني من رضي بأن يتكهن له فأتى فسأل عن شيء، أو سحر أو سحر أو سحر له، ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كله لأجل أن تصديق الكاهن فيه إعانة له على الشرك الأكبر بالله جل وعلا. هذا حكم الذي يأتي الكاهن، أما الكاهن فذكرنا حكمه وهو أنه مشرك الشرك الأكبر بالله، لأنه لا يمكن له أن يخبر بالأمور المغيبة إلا بأن يشرك. قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك، هذا الذي ذكرنا من أن العراف عند بعض أهل العلم من يخبر بأمور سبقت لكنها خفية غيبية عن الناس، لكنها من حيث الوجود وقعت في ملكوت الله. قال وقيل هو الكاهن يعني إن العراف يعني أن العراف والكاهن اسمان لشيء واحد. قال والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال أبو العباس بن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم. المنجم هو الذي يستخدم علم التأثير، يقول ظهر نجم كذا والتقى بنجم كذا فمعناه أنه سيحدث كذا وكذا، أو إذا ولد فلان أو إذا ولد لفلان ولد في برج كذا فإنه سيحصل كذا وكذا له من الغنى والفقر أو السعادة أو الشقاوة ونحو ذلك، فيستدلون بحركة النجوم على حال الأرض وحال الناس فيها، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. قال والرمال، الرمال هو صاحب الطرق أو الذي يخط في الرمل أو يستخدم الحصى على الرمل يقال له رمال. ونحوهم يعني من مثل الذين يقرؤون الكف ويقرؤون الفنجان، أو في هذا العصر الذين يكتبون في الصحف والجرائد والمجلات البروج وما يحصل في ذلك البرج، وأنت إذا ولدت في هذا البرج معناه سيحصل لك في هذا الشهر كذا وكذا، هذا كلها من أنواع الكهانة كما سيأتي. قال: وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. ذلك لأن كتابة أبا جاد والنظر في النجوم يعني للتأثير نوع من أنواع الكهانة، والكهانة محرمة وكفر بالله جل وعلا. بقي أن نقول إن أصناف الكهانة كثيرة جدا، وجامعها الذي يجمعها أنه يستخدم الكاهن وسيلة ظاهرية عنده ليقنع السائل بأنه وصل إليه العلم عن طريق أمور ظاهرية علمية، تارة يقول عن طريق النجوم، وتارة يقول عن طريق الخط أو عن طريق الطرق أو عن طريق الودع أو عن طريق الفنجان أو عن طريق الكف أو عن طريق النظر في الأرض في حصى يجعله أو عن طريق الخشب ونحو ذلك. هذه كلها وسائل يغر بها الكاهن من يأتيه، في الحقيقة هي وسائل لا تحصل العلم ذاك، ولكن العلم جاءه عن طريق الجن، وهذه الوسيلة إنما هي وسيلة للضحك على الناس، وسيلة لكي يظن الظان أنها تؤدي إلى العلم وأن هؤلاء أصحاب علم وفن بهذه الأمور، وفي الواقع هو لا يتحصل على العلم الغيبي عن طريق خط أو عن طريق فنجان أو عن طريق النظر في البروج أو نحو ذلك، وإنما يأتيه العلم عن طريق الجن وهو يظهر هذه الأشياء حتى يحصل على المقصود، حتى تصدقه الناس أنه لا يستخدم الجن ولكنه ولي من الأولياء. كيف يستنتج هذه المغيبات، كيف يستنتج المغيبات من هذه الأمور الظاهرية؟ في بعض البلاد كغرب إفريقيا وبعض شمالها ونحو ذلك، وهذا منتشر أيضا في الشرق وفي كثير من البلاد، يجعلون من يتعاطى هذه الأشياء وليا من الأولياء، ويقولون الملائكة تخبره بكذا، فهو لا يفعل الفعل إلا بإرشاد من الملائكة، فالذين يفعلون هذه الأفعال من الأمور السحرية أو الكهانية عندهم أنهم أولياء. ولهذا ترى بعض الشراح يذكر في مقدمة هذه الأبواب أن أولياء الله جل وعلا لا يتعاطون الشرك ولا يتعاطون مثل هذه الأمور، فأولياء الله مقيدون بالشرع وليسوا من أولياء الجن. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في النشرة. وعن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. رواه أحمد بسند جيد، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود. وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته، أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، انتهى. وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم: النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: أحدهما حل بسحر مثله، وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن، فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدعية والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز.
باب ما جاء في النشرة. النشرة متعلقة بالسحر، وأصلها من النشر، وهو قيام المريض صحيحا. النشرة اسم لعلاج المسحور، سميت نشرة لأنه ينتشر بها أن يقوم ويرجع إلى حاله المعتادة. وقول الشيخ رحمه الله هنا باب ما جاء في النشرة يعني من التفصيل، وهل النشرة جميعا وهي حل السحر مذمومة، أو أن منها ما هو مذموم ومنها ما هو مأذون به. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد ظاهرة، وهي أنه كما أن السحر شرك بالله جل وعلا يقدح في أصل التوحيد، وأن الساحر مشرك الشرك الأكبر بالله، فالنشرة التي هي حل السحر قد يكون من ساحر وقد يكون من غير ساحر، الأدوية المأذون بها أو الأدعية ونحو ذلك. فإذا كان من ساحر فإنها مناقضة لأصل التوحيد ومنافية لأصله، فإذا المناسبة ظاهرة في الصلة بين هذا الباب وباب ما جاء في السحر، وكذلك مناسبتها لباب التوحيد، لأن كثيرين ممن يستعملون النشرة يشركون بالله جل وعلا. والنشرة كما سمعتم في الباب قسمان، نشرة جائزة ونشرة ممنوعة. النشرة الجائزة هي ما كانت بالقرآن أو بالأدعية المعروفة أو بالأدوية عند الأطباء ونحو ذلك، فإن السحر يكون كما ذكرنا عن طريق الجن، والسحر يحصل منه إمرار حقيقة في البدن، ويحصل منه تغيير حقيقة في العقل والذهن والفهم. وإذا كان كذلك فإنه يعالج بالمضادات التي تزيل ذلك السحر، فمما يزيله القرآن، والقرآن هو أعظم ما ينفع في إزالة السحر، كذلك الأدعية والأوراد ونحو ذلك مما هو معروف من الرقى الشرعية. ونوع من السحر يكون في البدن يعني من جهة عضوية، فهذا أحيانا يعالج بالرقى والأدعية والقرآن، وأحيانا يعالج عن طريق الأطباء العضويين، وذلك لأن السحر كما قلنا يمرض حقيقة، فإذا أزيل المرض أو سبب المرض فإنه يبطل السحر. ولهذا قال لك ابن القيم في آخر الكلام: والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز لأنه يحصل منه المرض، وإذا كان كذلك فإنه يعالج بما أذن به شرعا من الرقى والأدوية المباحة. والقسم الثاني من النشرة، وهي التي من أنواع الشرك، أن ينشر عنه بغير الطريق الأول، بطريق السحر، فيحل السحر عن بسحر آخر، يحل السحر الأول بسحر آخر. وذكرنا أن السحر لا ينعقد أصلا إلا بأن يتقرب الساحر إلى الجني، أو أن يكون الجني يخدم الساحر الذي يشرك بالله دائما فيخدم. كذلك حل السحر لا بد فيه من إزالة سببه، وهو خدمة شياطين الجن للسحر، وهذا لا يمكن إلا الجن، فإن الساحر الثاني الذي ينشر السحر ويرفع السحر لا بد أن يستغيث أو أن يتوجه إلى بعض جنه في أن يرفع أولئك الجن الذين عقدوا هذا السحر، أن يرفعوا أثره. فصار إذن هذه الجهة أنها من حيث العقد والابتداء لا تكون إلا بالشرك بالله، ومن حيث الرفع والنشر لا تكون إلا بالشرك بالله جل وعلا. ولهذا قال: لا يحل السحر إلا ساحر، يعني لا يحل السحر بغير الطريق الشرعية المعروفة إلا ساحر. لا يأتي أحد ويقول: أنا أحل السحر هل تستخدم القراءة والتلاوة والأدعية؟ قال لا. هل أنت طبيب تطب ذلك المسحور؟ قال لا. إذن فهو ساحر. إذا لم يستخدم الطريقة الثانية فإنه لا يمكن أن يحل السحر إلا ساحر، لأنه فك أثر الجن في ذلك السحر، ولا يمكن إلا عن طريق شياطين الجن الذين يؤثرون على ذاك. قال رحمه الله: عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. سئل عن النشرة، السائل سأله عما كان معهودا معروفا عندهم في هذا الاسم، وهو اسم النشرة، والذي كان معروفا معهودا هو أن اسم النشرة إنما هو من جهة الساحر. النشرة عند العرب هي حل السحر بمثله، هذه هي النشرة عند العرب. ولهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. وقال العلماء: أو لام التعريف في قوله النشرة هذه للعهد، يعني النشرة المعهود استعمالها وهي حل السحر بمثله، فقال عليه الصلاة والسلام: هي من عمل الشيطان.
فضلا
لهذا سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن النشرة فقال: هي من عمل الشيطان. وقال العلماء: أو لام التعريف في قوله النشرة هذه للعهد، يعني النشرة المعهود استعمالها وهي حل السحر بمثله، فقال عليه الصلاة والسلام: هي من عمل الشيطان، لأن رفع السحر لا يكون إلا بعمل شيطان جني. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: هي، يعني الرفع والنشر من عمل الشيطان، لأن العقد أصلا من عمل الشيطان والرفع والنشر من عمل الشيطان. فإذا هو سؤال عن نشرة، عن النشرة التي كانت تستخدم في الجاهلية. رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال: سئل أحمد عنها فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. يكره هذا كله، يعني أن تكون النشرة عن طريق التمائم التي فيها القرآن، لأنه مر معنا في ما سبق أن ابن مسعود كان يكره جميع أنواع التمائم حتى من القرآن، كما قال إبراهيم النخعي رحمه الله: كانوا يكرهون تمائم كلها من القرآن ومن غير القرآن، يعني أصحاب ابن مسعود، وابن مسعود كذلك. فابن مسعود كان يكره التمائم من القرآن، وهو أن يعلق شيئا من القرآن لأي غرض، لدفع العين أو لإزالة السحر ورفع الضرر. لهذا الإمام أحمد لما قال أبو داود: سئل أحمد عنها، يعني عن النشرة التي تكون بالتمائم من القرآن، فقال: ابن مسعود يكره هذا كله. أما النشرة باستخدام النفس والرقية من غير تعليق فلا يمكن للإمام أحمد ولا لابن مسعود أن يكرهوا ذلك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام استخدم ذلك وأذن به عملا في نفسه وكذلك في غيره عليه الصلاة والسلام. قال: وفي البخاري عن قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينه عنه. يريد ابن المسيب بذلك ما ينفع من النشرة بالتعوذات والأدعية والقرآن والدواء المباح ونحو ذلك. أما النشرة التي هي بالسحر فابن مسعود أرفع من أن يقول إنها جائزة ولم ينهى عنها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: هي من عمل الشيطان. لهذا قال: لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه. أما ما ينفع، يعني من الأدوية المباحة ومن الرقى والتعوذات الشرعية وقراءة القرآن ونحو ذلك، فهذا لم ينهى عنه بل أذن فيه. إذن فالسحر بلاء. وسئل ابن المسيب عن هذا الذي به طب، يعني سحر، أو يؤخذ عن امرأته بصرف القلب عنها، أيحل عنه أو ينشر بأصل الحل والنشر، يعني أيجوز أن يرفع ذلك الطب الذي به أو ذلك الأخذ عن امرأته بأي وسيلة؟ فقال نعم، ما ينفع فلم ينهى عنه، إنما يريدون به الإصلاح، ومعلوم أنه يريد بذلك ما أذن به في الشرع من القسم الذي فيه الذي ذكرنا من جواز فيه من جواز استخدام الرقى والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة. قال: وروي عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، وهذا بينا معناه. قال ابن القيم: من نشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان: حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يحمل قول الحسن فيتقرب، هذه حقيقة النشرة الشركية، قال: فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب كما ذكرنا لكم سلفا، فيبطل عمله عن المسحور، هذه حقيقة النشرة الشركية. قال: والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية والدعوات المباحة، فهذا جائز. إذا تبين ذلك فإن حكم حل السحر بمثله أنه لا يجوز ومحرم، بل هو شرك بالله جل وعلا، لأنه لا يحل السحر إلا ساحر. بعض العلماء من أتباع المذاهب يرى جواز حل السحر بمثله إذا كان للضرورة، كما قال فقهاء مذهب الإمام أحمد في بعض كتبهم، وله أو يجوز حل سحر بمثله ضرورة، وهذا القول ليس بصواب بل هو غلط، لأن الضرورة لا تكون جائزة ببذل الدين والتوحيد عوضا عنها. معروف أن الأصول الخمسة أولها حفظ، يعني التي جاءت بها الشرائع، حفظ الدين، وما هو دونها مرتبة لا يبذل ما هو أعلى لتحصيل ما هو أدنى، وضرورة الحفاظ على النفس هذه لا شك أنها من الضروريات الخمس، لكنها دون حفظ الدين مرتبة، ولهذا لا يقدم ما هو أدنى على ما هو أعلى، أو أن يبذل ما هو أعلى لتحصيل ما هو أدنى من الضروريات الخمس. والأنفس لا يجوز حفظها بالشرك، وهذا أن يموت وهو على التوحيد لا شك أنه خير له من أن يعافى وقد أتى بشرك بالله جل وعلا. والسحر لا يكون إلا بشرك، والذي يأتي الساحر ويطلب منه حل السحر هذا معناه أنه رضي قوله وعمله، ورضي أن يعمل به ذاك، ورضي أن يشرك ذاك بالله لأجل منفعته، وهذا غير جائز. فإذا تحصل أن السحر وقوعا وأن السحر نشرا لا يكون إلا بالشرك الأكبر بالله جل وعلا، وعليه فلا يجوز أن يحل لا من جهة الضرورة ولا من جهة غير الضرورة من باب أولى بسحر مثله، بل يحل وينشر بالرقى الشرعية. نعم.
باب ما جاء في التطير، وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. وزاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدوى ولا طيرة، ويعجبني الفعل. قالوا: وما الفعل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفعل. ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك، وله من حديث ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمر ولأحمد من حديث ابن عمر: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. قالوا: وما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل ابن العباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك.
هذا باب ما جاء في التطير، ومر معنا أن الطيرة من أنواع السحر، ولهذا جاء الشيخ رحمه الله بهذا الباب بعد الأبواب المتعلقة بالسحر، لأنها من أنواعه بنص الحديث. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن التطير نوع من الشرك بالله جل وعلا بشرطه، والشرك الذي يكون من جهة التطير مناف لكمال التوحيد الواجب، لأنه شرك أصغر. وحقيقة التطير أنه التشاؤم أو التفاؤل بحركة الطير من السوانح والبوارح أو النطيح أو القعيد، أو بغير الطير مما يحدث إذا أراد أحد أن يذهب إلى مكان أو يمضي في سفر أو أن يعقد له خيارة، فيستدل بما يحدث له من أنواع حركات الطيور أو بما يحدث له من الحوادث أن هذا السفر سفر سعيد فيمضي فيه، أو أنه سفر سيء وعليه فيه وبال فيرجع عنه. ولذلك ضابط الطيرة الشركية التي من قامت في قلبه وحصل له شرطها وضابطها فهو مشرك الشرك الأصغر، ما جاء في آخر الباب أنه قال عليه الصلاة والسلام: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. فالطيرة شرك، وهي التي تقع في القلب ويبني عليها المرء مضاء في الفعل أو ردا عن الفعل. فإذا خرج مثلا من بيته وحصل أمامه، يعني وهو ينوي سفر أو ينوي رحلة أو ينوي القيام بصفقة تجارة أو نحو ذلك، فحصل أمامه حادث، فهذا الحادث الذي حصل أمامه من تصادم سيارة أو اعتداء من واحد على آخر أو نحو ذلك، جعل من هذا الحادث في قلبه شؤما، ثم استدل بهذا الحادث على أنه سيفشل في سفره أو في تجارته أو أنه سيصيبه مكروه في سفره، فإذا رجع ولم يمضي فقد حصل له التطير الشركي. أما إذا وقع ذلك في قلبه مجرد وقوع وحصل له نوع تشاؤم ولكنه مضى وتوكل على الله، فهذا لا يكاد يسلم منه أحد. وكما جاء في حديث ابن مسعود: وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل، كما سيأتي. إذن فهذه حقيقة التطير الشرك وضابطه، وبيان أن التطير اسم عام ليس خاصا بالطير وحركاتها. مر معنا العيافة فيما سبق في باب ما جاء في شيء من أنواع السحر، وأن العيافة متعلقة بالطير كما فسرها عوف الأعرابي بقوله: العيافة زجر الطير، متعلقة بالطير من حيث أنه يحرك الطير ويزجرها حتى ينظر أين تتحرك. وأما الطيرة فهو أن يتشاءم أو يتفاءل ويمضي أو يرجع بحركة تحصل أمامه ولو لم يزجر أو يفعل، أو بشيء يحصل أمامه إما من الطير أو من غيره. قال الشيخ رحمه الله: باب ما جاء في التطير، يعني من أنه شرك بالله جل وعلا إذا أمضى أو رد، وكفارة التطير إذا وقع في القلب، ونحو ذلك من الأحكام. قال: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. هذه آية من آية في سورة الأعراف: فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. يعني إذا أتاهم خصب وسعة وزيادة في الأرزاق قالوا لنا هذه، يعني نحن المستحقون لها. وإن تصبهم سيئة، يعني أصابهم جد أو نقص في الأرزاق أو بلاء، قالوا هذا بسبب شؤم موسى ومن معه، فهم الذين بسببهم وبسبب أقوالهم وأعمالهم حصل لنا هذا السوء وهذه الويلات. فتطيروا بهم، يعني جعلوهم سببا لما حصل لهم. قال جل وعلا: ألا إنما طائرهم عند الله. طائرهم يعني ما يطير عنهم من عمل صالح أو طالح، وأنهم يستحقون الحسنات أو يستحقون السيئات، كل هذا عند الله جل وعلا. أو أن معنى قوله إنما ألا إنما طائرهم عند الله، يعني أن سبب ما يأتيهم من الحسنات أو ما يأتيهم من السيئات أن ذلك من جهة القضاء والقدر، فهو عند الله جل وعلا. ومناسبة هذه الآية لهذا الباب أن هذه الخصلة من صفات أعداء الرسل، من صفات المشركين، فالتطير من صفات أهل الإشراك، من صفات أعداء الرسل، وإذا كان كذلك فهو مذموم ومن خصال المشركين الشركية. وهذه هي مناسبة إيراد الآية تحت هذا الباب، من جهة أنه خصلة من خصال أعداء الرسل وليست من خصال أتباع الرسل، وإنما أتباع الرسل فإنهم يعلقون ذلك بما عند الله من القضاء والقدر، أو بما جعله الله جل وعلا لهم من ثواب أعمالهم أو العقاب على أعمالهم، كما قال: ألا إنما طائرهم عند الله. وكذلك ما أورده من الآية الثانية، وهي قوله: وقوله قالوا طائركم معكم، الآية وهي من سورة ياسين: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم. الذي تطير بأولئك هم المشركون أصحاب تلك القرية، حيث قالوا: إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالت أتباع الرسل: قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم، يعني حقيقة سبب السيئات عليكم أو سبب قدوم الحسنات عليكم هذه من شيء فيكم، فالسوء الذي سينالكم والعقاب الذي سينالكم ملازم لكم، ملازمة ما يطير عنكم لكم. فما يطير عنكم من عمل سوء ومن معاداة للرسل وتكذيب للرسل هذا ملازم لكم وستتطيرون به. قال: طائركم معكم، لأنه من جهة أنهم فعلوا السيئات وكذبوا الرسل، وهذا سيقع عليهم وباله. ومناسبة هذه الآية للباب كمناسبة الآية قبلها، من أن هذه هي قالت المشركين وأعداء الرسل. قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر، أخرجاه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. مناسبة هذا الباب لمناسبة هذا الحديث للباب قوله: ولا طيرة. ومن المعلوم أن المنفي هنا ليس هو وجود الطيرة، لأن الطيرة موجودة من جهة اعتقاد الناس ومن جهة استعمالها ولكنها باطلة. كذلك العدوى موجودة من جهة الوقوع، ولهذا قال العلماء: النفي هنا راجع إلى ما تعتقده العرب ويعتقدها أهل الجاهلية، لأن لا نافية للجنس واسمها مذكور وخبرها محذوف لأجل العلم به، فإن الجاهليين لا ينازعون في أصل وجود هذه الأشياء، وإنما فإن الجاهليين يؤمنون بوجود هذه الأشياء ويؤمنون أيضا بتأثيرها، فالمنفي ليس هو وجودها وإنما هو تأثيرها، فيكون التقدير هنا لا عدوى مؤثرة بطبعها ونفسها، وإنما تنتقل العدوى بإذن الله جل وعلا. وأهل الجاهلية يعتقدون أن العدوى تنتقل بنفسها، فأبطل ذلك الله جل وعلا، أبطل ذلك الاعتقاد، فقال عليه الصلاة والسلام لا عدوى يعني مؤثرة بنفسها، ولا طيرة مؤثرة أيضا، فإن الطيرة شيء وهمي يكون في القلب لا أثر له في قضاء الله وفي قدره، فحركة الطائر يمينا أو شمالا أو السانح أو البارح أو النطيح أو القعيد لا أثر لها في حكم الله وفي ملكوت الله وفي قضائه وقدره. فإذا الخبر قوله ولا طيرة يعني تقدره بقولك، ولا طيرة مؤثرة، بل الطيرة شيء وهمي، ولا هامة ولا صفر إلى آخر الحديث. وسبقا ذكرت لكم أن خبر لا النافية للجنس يحذف كثيرا في لغة العرب، كما قال ابن مالك في آخر باب لا النافية للجنس في الألفية، وشاع في ذا الباب إسقاط الخبر إذا المراد مع سقوطه ظهر، وهذا مهم في العربية. قال ولهما عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، يعني لا عدوى مؤثرة بنفسها بل بإذن الله جل وعلا، ولا طيرة مؤثرة أصلا، وإنما ذلك راجع إلى قضاء الله وقدره. قال ويعجبني الفأل، قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. الفأل كان عليه الصلاة والسلام يحبه وفسره بأنه الكلمة الطيبة، لأن الكلمة الطيبة إذا سمعها فتفاءل بها أنه سيحصل له كذا وكذا من الخيرات، ففيها أنها حسن ظن بالله جل وعلا. الفأل حسن ظن بالله، والتشاؤم سوء ظن بالله جل وعلا، ولهذا صار الفأل ممدوحا ومحمودا، وصار السؤم مذموما. والفأل ممدوح من جهة أنه تحسين الظن، أو فيه تحسين الظن بالرب جل وعلا، وهذا مأمور العبد به، لهذا كان عليه الصلاة والسلام يتفاءل، وكل ذلك من تعظيم الله جل وعلا وحسن الظن به وتعلق القلب به، وأنه لا يفعل للعبد إلا ما هو أصلح له. قال ولي أبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل. الطيرة يعني التأثر بالكلمة، لأننا ذكرنا لكم أن الطيرة عامة تشمل الأقوال والأعمال التي تحصل أمام العبد، فإذا كان ثم تطير فإن أحسنه الفأل، يعني أن يقع في قلبه أنه سيحصل له كذا وكذا من جراء كلمة سمعها أو من جراء فعل حصل له، أحسن ذلك الفأل، وغيره مذموم. لما كان الفأل محمودا وممدوحا ومأذونا به؟ لما ذكرنا من أنه إذا تطير متفائلا فإنه محسن الظن بالله جل وعلا. وأما الفأل في نفسه فهو مطلوب، لأن التفاؤل يشرح الصدر ويؤنس العبد ويذهب الضيق الذي يوحيه الشيطان ويسببه الشيطان في قلب العبد، والشيطان يأتي للعبد فيجعله يتوهم أشياء وأشياء كلها في مضرته، فإذا فتح العبد على قلبه باب التفاؤل أبعد عن قلبه باب تأثير الشيطان على النفس. قال ولا ترد مسلما، لا ترد مسلما هذا خبر لكنه مضمن للنهي، وقد ذكرت لكم أن النهي قد يعدل عنه للخبر، كما أن الأمر قد يعدل عنه إلى الخبر لتأكيد النهي ولتأكيد الأمر. قال ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة، هذا خبر لكنه كالأمر المؤكد، هذا خبر مثبت، والخبر المنفي كقوله هنا لا ترد مسلما، هذا خبر لكن فيه النهي أن ترد الطيرة مسلما عن حاجته، فإذا ردته عن حاجته فقد حصل له الشرك في التطير. قال: فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا لك. هذا دعاء عظيم في دفع ما يأتي للقلب من أنواع التشاؤم وأنواع الطيرة. قال: وعن ابن مسعود مرفوعا: الطيرة شرك، الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. قال: الطيرة شرك، يعني شرك أصغر بالله جل وعلا. قال: وما منا إلا، يعني إلا وقد أتى لقلبه بعض التطير، لأن هذا من الشيطان، والشيطان يأتي القلوب فيغريها بما يفسدها، ومن ذلك التطير. وما منا إلا، يعني ويعرض له ذلك، ولكن الله يذهبه بالتوكل، لأن حسنة التوكل وإتيان العبد بواجب التوكل يذهب عنه كيد الشيطان بالتطير. فالواجب على العبد إذا عرض له شيء من التشاؤم ألا يرجع عما أراد عمله، بل يعظم التوكل على الله جل وعلا، لأن هذه الأشياء التي تحصل لا تدل على الأمور المغيبة، لأنها أمور طرأت ووافقت هكذا أمام العبد، وليس لها أثر فيما يحصل مستقبلا. قال: ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك. هذا الضابط ذكرناه لكم في أول الباب، أن ضابط كون الطيرة شركا أن ترد المتطير عن حاجته، فإذا لم ترده عن حاجته فإنه لم يستأنس لها، فلا حرج عليه في ذلك إلا أن عظمت في قلبه، فربما دخلت في أنواع محرمات القلوب، والذي يجب أن يذهبه بالتوكل وتعظيم الرغب فيما عند الله وحسن الظن بالله جل وعلا. قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: أن تقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك. لا طير إلا طيرك، يعني لن يحصل إلا قضاءك الذي قضيته، أو لن يحصل ويقضى إلا ما قدرته على العبد، والعلم علم المغيبات إنما هو عند الله جل وعلا. نعم.
باب ما جاء في التنجيم. قال البخاري في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء، ورجوما للشياطين، وعلامات اهتدى بها، فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه، وتكلف ما لا علم له به انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، ومصدق بالسحر، وقاطع الرحم. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه.
باب ما جاء في التنجيم، يعني في حكم التنجيم، وأنه منقسم إلى جائز ومحرم، والمحرم منه نوع من أنواع السحر، وهو كفر وشرك بالله جل وعلا. فالتنجيم هو ادعاء معرفة المغيبات عن طريق النجوم، هذا التنجيم المذموم المحرم الذي هو من أنواع الكهانة والسحر. وفي ما يتعلمه الناس أو فيما هو موجود عند الناس وعند الخلق، التنجيم ثلاثة أنواع. الأول التنجيم الذي هو اعتقاد أن النجوم فاعلة مؤثرة بنفسها، وأن الحوادث الأرضية منفعلة ناتجة عن النجوم وعن إرادات النجوم، وهذا تأليه للنجوم، وهو الذي كان يصنعه الصابئة، ويجعلون لكل نجم وكوكب صورة وتمثالا، وتحل فيها أرواح الشياطين فتأمر أولئك بعبادة تلك الأصنام والأوثان. وهذا بالإجماع كفر أكبر وشرك كشرك قوم إبراهيم. والنوع الثاني من التنجيم هو ما يسمى علم التأثير، وهو الاستدلال بحركة النجوم والتقائها واختراقها وطلوعها وغروبها، الاستدلال بذلك على ما سيحصل في الأرض، فيجعلون حركة النجوم دالة على ما سيقع مستقبلا في الأرض. والذي يفعل هذه الأشياء ويحسنها يقال له المنجم، وهو من أنواع الكهان، لأن فيه أنه يخبر بالأمور المغيبة عن طريق الاستدلال بحركات الأفلاك وتحرك النجوم. وهذا النوع محرم وكبيرة من الكبائر، وهو نوع من الكهانة، وهي كفر لله جل وعلا، لأن النجوم ما خلقت لذلك، وهؤلاء تأتيهم الشياطين فتوحي إليهم بما يريدون وبما سيحصل في المستقبل، ويجعلون حركة النجوم دليلا على ذلك. وقد أبطل قول المنجمين في أشياء كثيرة من الواقع ونحو ذلك، كما في فتح عمورية في قصيدة أبي تمام المشهورة السيف أصدق إنباء من الكتب وغيرها. النوع الثالث مما يدخل في اسم التنجيم ما يسمى بعلم التسيير. علم التسيير وهو أن يعلم النجوم وحركات النجوم لأجل أن يعلم القبلة والأوقات وما يصلح من الأوقات للزرع وما لا يصلح، والاستدلال بذلك على وقت هبوب الرياح وعلى الوقت الذي أجرى فيه سنته أنه يحصل فيه من المطر كذا ونحو ذلك، فهذا يسمى علم التسيير. فهذا رخص فيه بعض العلماء، وسبب الترخيص فيه أنه يجعل النجوم وحركتها والتقاءها وافتراقها وطلوعها أو غروبها يجعل ذلك وقتا وزمنا لا يجعله سببا، فيجعل هذه النجوم علامة على زمن يصلح فيه كذا وكذا. والله جل وعلا جعل النجوم علامات كما قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون، فهي علامة على أشياء، يحصل طلوع النجم الفلاني، يحصل أنه بطلوع النجم الفلاني يدخل وقت الشتاء، ليس بسبب طلوعه ولكن حين طلع استدللنا بطلوعه على دخول الوقت، وإلا فهو ليس بسبب لحصول البرد، وليس بسبب لحصول الحر، وليس بسبب للمطر، وليس بسبب لمناسبة غرس النخل أو زرع المزروعات ونحو ذلك، ولكنه وقت. فإذا كان على ذلك فلا بأس به قولا أو تعلما، لأنه يجعل النجوم وظهورها وغروبها يجعلها أزمنة، وذلك مأذون به. قال البخاري في صحيحه قال قتادة خلق الله هذه النجوم لثلاث: زينة للسماء كما قال جل وعلا وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، قال ورجوما للشياطين، والآيات على ذلك كثيرة، قال وعلامات يهتدى بها، حيث قال جل وعلا أمن يهديكم، قال جل وعلا أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر، وقال جل وعلا وعلامات وبالنجم هم يهتدون، ونحو ذلك من الآيات، فهي علامات يهتدى بها. يهتدى بها على أي شيء؟ أو يهتدى بها إلى أي شيء؟ يهتدى بها إلى الجهات، جهة القبلة، جهة الشمال، جهة الغرب، جهة الشرق، يهتدى بها أيضا على الاتجاهات، حيث تعرف أن البلد الفلانية باتجاه النجم الفلاني، فإذا أراد السائر ليلا في البر أو في البحر يتجه نحو اتجاه هذا النجم فيعلم أنه متجه إلى تلك البلدة، ونحو ذلك مما أجرى الله سنته به. قال: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما علم له ما لا علم له به. وهذا صحيح، لأن النجوم خلق من خلق الله، ولا نفهم سرها إلا بما أخبر الله جل وعلا به، فما أخبرنا به أخذناه، وما لم نخبر به فلا يجوز أن نتكلف فيه ذلك. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إذا ذكر القدر فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي فأمسكوا، وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا. والمراد هنا بذكر النجوم يعني في غير ما جاء به الدليل. إذا ذكر القدر في غير ما جاءت به الأدلة فأمسكوا، وإذا ذكر أصحابي في غير ما جاء به من فضلهم وحسن صحابتهم وسابقتهم ونحو ذلك من الدليل فأمسكوا. وكذلك إذا ذكرت النجوم وما فيها بغير ما جاء فيه الدليل فأمسكوا، لأن ذلك ذريعة لأمور محرمة. قال: وكره قتادة تعلم منازل القمر ولم يرخص ابن عيينة فيه، ذكره حرب عنهما، ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق. الله جل وعلا جعل القمر منازل كما قال: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. له 28 منزلا ينزل في كل يوم منزلة منها. تعلم هذه المنازل هل هو جائز أم لا؟ منعه بعض السلف كراهة، ورخص فيه طائفة من أهل العلم، وهو الصحيح، لأنه جل وعلا امتن على عباده بذلك. قال: والقمر قدرناه منازل لتعلموا عدد السنين والحساب. وظاهر الآية أن حصول المنة به في تعلمه، وذلك دليل الجواب. قال: وعن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر. ووجه الاستدلال من هذا الحديث قوله: ومصدق بالسحر. وقد مر معنا أن التنجيم نوع من أنواع السحر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. وإذا صدق بالنجوم فإنه مصدق بالسحر، والمصدق بالسحر لا يدخل الجنة. قال هنا: 3 لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وإدمان الخمر من الكبائر. قال: وقاطع الرحم، وهي من الكبائر، ومصدق بالسحر، وهو أيضا من الكبائر. مما يدخل في التنجيم في هذا العصر بوضوح مع غفلة الناس عنه ما يكثر في المجلات من مما يسمونه البروج، يضعون صفحة أو أقل منها في الجرائد ويجعلون عليها رسم بروج السنة، برج الأسد والعقرب والثور إلى آخره، ويجعلون أمام كل برج ما سيحصل فيه. فإذا كان المرء أو المرأة مولودا في ذلك البرج يقول: سيحصل لك في هذا الشهر كذا وكذا وكذا. وهذا هو التنجيم الذي هو التأثير، الاستدلال بالنجوم والبروج على التأثير في الأرض وعلى ما سيحصل في الأرض، وهو نوع من الكهانة. ووجوده في المجلات وفي الجرائد على ذلك النحو وجود للكهان فيها، فهذا يجب إنكاره إنكارا للشركيات ولادعاء معرفة الغيب وللسحر وللتنجيم، لأن التنجيم من السحر كما ذكرنا، يجب إنكاره على كل صعيد. ويجب أيضا على كل مسلم أن لا يدخله بيته، وأن لا يقرأه ولا يطلع عليه، لأنه إن رأى تلك البروج وما فيها ولو أن يعرف ذلك معرفة فإنه يدخل في النهي، من جهة أنه أتى إلى الكاهن غير منكر له. فإذا أتى لهذه البروج وهو يعرف البرج الذي ولد فيه، ولكن يقول: سأطلع ماذا قالوا عني، أو ماذا قالوا عما سيحصل لمن ولد في هذا البرج، فإنه يكون كمن أتى كاهنا فسأله، فإنه لا تقبل له صلاة 40 ليلة، وإذا أتى وقرأ وهو يعلم برجه الذي ولد فيه أو يعلم البرج الذي يناسبه وقرأ ما فيه فهذا سؤال، فإذا صدقه به فقد كفر بما أنزل على محمد، وهذا يدلك على غربة التوحيد بين أهله وغربة فهم حقيقة هذا الكتاب كتاب التوحيد حتى عند أهل الفطرة وأهل هذه الدعوة، فإنه يجب إنكار ذلك على كل صعيد، وألا يؤثم المرء نفسه ولا من في بيته بإدخال شيء من الجرائد التي فيها ذلك في البيوت، لأن هذا معناه إدخال للكهنة إلى البيوت، وهذا والعياذ بالله من الكبائر، فواجب إنكار ذلك وتمزيقه والسعي فيه بكل سبيل حتى يدحر أولئك، لأن أهل التنجيم أهل البروج أولئك هم من الكهنة، والتنجيم له معاهد معمورة في لبنان وفي غيرها يتعلم فيها الناس حركة النجوم وما سيحصل بحسابات معروفة وجداول معينة، ويخبرون بأنه ما كان من في البرج الفلاني يعني من أهل البرج الفلاني فإنه سيحصل كذا وكذا عن طريق تعلم وهمي يغرهم به رؤوسهم وكهانهم، فالواجب على طلبة العلم أن يسعوا في تبصير الناس في ذلك في الكلمات وبعد الصلوات وفي خطب الجمع، لأن هذا مما كثر البلاء به والإنكار فيه قليل والتنبيه عليه ضعيف، والله المستعان. نعم.
جاء في الاستسقاء بالأنواء وقول الله تعالى وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن: الفخر بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم والنياحة. وقال النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس بمعناه، وفيه قال بعضهم لقد صدق نوء كذا وكذا، فأنزل الله هذه الآيات فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون، تنزيل من رب العالمين، أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون.
هذا باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء، والاستسقاء بالأنواء هو نسبة السقيا إلى الأنواء، والأنواع هي النجوم، يقال للنجم نوء، والعرب والجاهليون كانوا يعتقدون أن النجوم والأنواع سبب في نزول المطر فيجعلونها أسبابا، ومنهم وهم طائفة قليلة من يجعل النوء والنجم هو الذي يأتي بالمطر كما ذكرت لك في حال الطائفة الأولى من المنجمين الذين يجعلون المفعولات منفعلة عن النجوم وعن حركتها. فقوله رحمه الله باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواء يعني باب ما جاء في نسبة السقيا إلى النوء، وعبر بلفظ الاستسقاء لأنه جاء في الحديث والاستسقاء بالنجوم. ومناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب أن الاستسقاء بالأنواء نوع من التنجيم لأنه نسبة السقيا إلى النجم، وذلك أيضا من السحر لأن التنجيم من السحر بمعناه العام، ونسبة ذلك إلى أو مناسبة ذلك لكتاب التوحيد أن الذي ينسب السقيا والفضل والنعمة الذي أتاه حينما جاءه المطر ينسب ذلك إلى النوء وإلى النجم، هذا ملتفت قلبه عن الله جل وعلا إلى غيره، ومتعلق قلبه بغيره، وناسب النعمة إلى غير الله جل وعلا.
ولكم تحياتي.